يا رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث أصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل القرآن للإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة الأحزاب، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يقول تعالى ذكره: لئن لم ينتهي أهل النفاق الذين يستسرون الكفر ويظهرون الإيمان والذين في قلوبهم مرض، يعني ريبة من شهوة الزنا وحب الفجور.
يبقى إذا النفاق ما هو؟ النفاق هو أن تبطن الكفر وتظهر الإسلام، هذا شرط المنافق. والفرق بين المنافق وبين الكافر الظاهر أن الكافر الظاهر يظهر كفره مع بطون ذلك، فالكافر كافر ظاهرا وباطنا، ففي الباطن كافر وفي الظاهر يظهر ذلك، وهذا قسم يسمى بقسم الكفار. القسم الثاني كفر النفاق، وهم المنافقون، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إذن كفرهم يكون كفرا بالباطن لا بالظاهر. والقسم الثالث المؤمنون، وهم الذين إيمانهم ظاهرا وباطنا. إذن في الجملة عندنا ثلاثة أقسام: القسم الأول الكافر ظاهرا وباطنا، والقسم الثاني المؤمن ظاهرا وباطنا، والقسم الثالث الكافر في الظاهر الكافر في الباطن المسلم في الظاهر. ثم إن الكفر دركات وشعب، ثم إن الإيمان درجات وشعب، فهناك المؤمن كامل الإيمان، وهناك المؤمن ناقص الإيمان. ناقص الإيمان نسميه الفاسق الملي، وهو العاصي صاحب الكبائر الذي يخرج عن كمال الإيمان ولا يخرج عن أصل الإيمان، الذي يخرج عن الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، هذا العاصي، وهو الذي عنده مطلق الإيمان وينتفي عنه الإيمان المطلق. وما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق الإيمان الكامل، وهذا لا يعطى للفاسق والعاصي المصر على معاصيه، فهذا يكون ناقص الإيمان، فلهذا نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو هو فاسق ملي، فهذا عنده مطلق إيمان ليس عنده إيمان مطلق. أما المنافق فهو على قسمين: المنافق النفاق الأكبر، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، والمنافق النفاق الأصغر، وهو الذي يساوي الفاسق الملي المؤمن ناقص الإيمان، هذا الذي عنده نفاق أصغر، نفاق كما يقولون عملي ليس نفاقا اعتقاديا، مثل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، كما جاء في حديث أبي هريرة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أربع من كنا فيه كنا منافقا خالصا، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة من نفاقي، ومن كانت فيه واحدة كان فيها خاصة نفاق حتى يدعها، وهكذا. ده اسمه نفاق أصغر، هذا اسمه نفاق أصغر. هذا نفاق الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام. فالناس على هذه الأقسام الثلاثة بالإجمال: كافر ظاهرا وباطنا، مؤمن ظاهرا وباطنا، كافر في الباطن، مسلم في الظاهر. طيب الكافر ظاهرا وباطنا ما حكمه؟ حكمه كافر في الدنيا والآخرة، حكمه كافر في الدنيا والآخرة، ونعامله على حسب ما جاءت به الشريعة. فإن كان محاربا كان حلال الدم والماء، ولم يكن محاربا وكان بيننا وبينه أمان فهو إما معاهد وإما مستأمن وإما ذمي. طيب إذن هو كافر في أحكام الدنيا، كافر ظاهرا وباطنا، فتجري عليه أحكام الكفر. طيب المنافق كافر في الباطن، كافر عند الله عز وجل، لكن في الظاهر له أحكام الإسلام، هو كافر ولكن في الظاهر له أحكام الإسلام، فنعامله معاملة المسلمين، لكن هو عند الله عز وجل حابط العمل، كافر عند الله عز وجل، لكن في الظاهر عندنا نعامله معاملة المسلمين، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، كما كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر من عقود أنكحة ومن سائر المعاملات التي تكون للمسلمين وغير ذلك. أما المؤمن ظاهرا وباطنا، ومؤمن عند الله عز وجل، وبالنسبة لنا أيضا مؤمن في أحكام المؤمنين، مسلم في الظاهر عندنا أيضا. يبقى المؤمن ظاهر وباطن يثبت له أحكام الإسلام، الباطن يعلمه الله عز وجل والظاهر بالنسبة لنا. الكافر الذي يجهر بكفره هذا نعامله معاملة الكفار في الدنيا وهو عند الله عز وجل كافر. نعم. لا ينجو عند الله، عند الله بقى لا ينجو إلا المؤمن، إما كامل الإيمان أو ناقص الإيمان. كامل الإيمان ينجو النجاة المطلقة، أي أنه لا يدخل النار إن شاء الله، وأما المؤمن ناقص الإيمان فعنده مطلق النجاة، بمعنى أن الله عز وجل قد يغفر له أو يعذبه، فإذا عذبه ودخل النار عذب على معاصيه ثم خرج بعد ذلك فيدخل الجنة، يعني ما قالوا إلى الجنة. فمن ثبت له أصل الإيمان فإن مآل إلى الجنة حتما، أما إذا كان كامل الإيمان فإنه لا يدخل النار ابتداء، أليس عنده معاصي هو مصر عليها، فهذا ابتداء لا يدخل النار. أما ناقص الإيمان فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء الله عز وجل عفى عنه، لكن مآله إلى الجنة. فكل من ثبت له أصل الإيمان، أصل التوحيد، فمآله إلى ماذا؟ مآله إلى الجنة، إما ابتداء إذا غفر الله عز وجل له، وإما انتهاء إذا عذب ودخل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إما كاملة الإيمان أو ناقصة الإيمان، بعد ما يعذب على معاصيه هنا يدخل الجنة إذا شاء الله عز وجل أن يعذب. إذن أصناف الناس عندنا ولابد أن تبقى إلى آخر الزمان، أصناف الناس في الشريعة: كافر ظاهرا وباطنا، اليهود، النصارى، الوثنيون، كل هؤلاء الكفار ظاهرا وباطنا، الملاحدة، أيا كان بقى نوع الكفر، كفر نفاق، كفر أقصد إباء واستكبار، كفر تكذيب، كفر جحود، كفر أيا كان، كل من لم يسلم فهو كافر، من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن وكذا فهو كافر، وينطق الشهادتين فهو كافر ظاهرا وباطنا، وتجرى عليه أحكام الكفر في الدنيا. يقابله المؤمن، يقابله المؤمن، والذي له حكم الإيمان ظاهرا وباطنا، حتى لو نقص إيمان يتوسطهما من المنافق الذي له الكفر في الباطن وله الإسلام في الظاهر، فهو عندنا مسلم وعند الله كافر، ممكن يتبعض هذا طبعا. ولهذا مسألة تباعد الأوصاف، هذه تباعد الأوصاف، إن الكفر فيه زيادة ونقصان، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هذا التفاوت بين الكفار في دركاتهم وإن كان يجمعهم الوصف الكلي، كذلك التفاوت بين المؤمنين وإن كان يجمعهم الأصل الكلي، هذا موجود لابد أن نعتقد وأن نؤمن به، وهذا موجود في سائر النصوص الشرعية، خلافا للخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة، فإنهم يبنون معتقدهم على أن الإيمان شيء واحد لا زيادة فيه ولا نقصان، فلا يقبل زيادة ولا نقصان. فعند الخوارج الإيمان شيء واحد وهو الإيمان الكامل، فإذا نقص الإيمان كفر. ما عندهم لا هم ولا المعتزلة مسألة الإيمان الناقص، مسألة الفاسق الملي، لا يوجد. فهو إما مؤمن عند الخوارج، إما مؤمن ويكون إيمانه كامل الإيمان، أو كافر. فالخارج يراه كذا، إما مؤمن كامل الإيمان ما عنده ترك واجب ولا فعل معصية، وإما كافر إذا ترك واجبا أو فعل معصية، يبقى خرج من ملة الإسلام، خرج من أصل الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، لأن الإيمان ما يزيد ولا ينقص. فالإيمان اللي عندهم الإيمان المطلق، مطلق الإيمان ليس عنده، مطلق الإيمان ليس عنده. المعتزلة لا يمكن يجتمع للعاصي أصل الإيمان، ما عندهم أيضا مطلق إيمان، عندهم إيمان مطلق، فإذا نقص إيمانه خرج من أصل الإيمان. لكن الفرق بينه وبين الخارجي أن الخارجي ينقله إلى الكفر، أما المعتزلي يوقف في منزلة بين المنزلتين، يوقف منزلة بين المنزلتين. طيب المرجئ أيضا عنده الإيمان شيء واحد، ما عنده ناقص إيمان كامل إيمان، عنده كامل الإيمان فقط. متى يزول عن الإيمان الكفر؟ إذا ترك ما به حكم له بالإيمان هذا. فإذا كان الإيمان هو التصديق، يبقى إذن الكفر إذا لم يوجد التصديق. طيب إذا كان الإيمان عنده هو القول، إذن الكفر إذا لم يوجد القول. طيب إذا كان الإيمان عنده القول والتصديق، إذن الكفر إذا لم يوجد القول ولا التصديق. طيب الإيمان عنده المعرفة، إذن الكفر ألا توجد المعرفة. فجميع الفرق هذه عندهم الإيمان لابد أن يكون إيمانا كاملا وشيئا واحدا لا نقص فيه. فالخارجي إذا نقص الإيمان كفر، المعتزلي إذا نقص إذا وقع في معاصي فإنه يخرج من أصل الإيمان، لكنه لا يدخل في الكفر، يكون في منزلة بين المنزلتين. المرجئ إما كافر وإما مؤمن كامل الإيمان. طيب سائر المعاصي صاحبها مؤمن إيمانا كاملا، لكن عند الخارج المعتزلة صاحب المعاصي خارج من أصل الإيمان إلى الكفر أو إلى منزلة بين المنزلتين، يعني ما عندهم شيء اسمه مؤمن ناقص الإيمان، لا عند الخوارج ولا عند المعتزلة وهم الوعيدية، ولا عند المرجئة وهم الذين يقابلون الخوارج المعتزلة. ما في نقص إيمان، هذا ما في نقص إيمان عندنا، فقط السنة جماعة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان الكامل والإيمان الناقص. ومن أجل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أجل ذلك دخلت الشبهة عليه أن الإيمان شيء واحد لا طبعا، يا مؤمن يا كافر على طول، مش حاجة اسمها ناقص إيمان. بناء عليه ترتب حكم مرتكب الكبيرة، رجل زنى، حكم عند الخارج كافر، ما في نقص إيمان، ما في فاسق ملي، ما في مطلق إيمان. طيب عند المعتزلي في منزلة بين المنزلتين، خرج من كمال الإيمان ولا من أصل الإيمان؟ عند المعتزلي من أصل الإيمان، من أصل الإيمان، وهذا عجب أن تخرج من أصل الإيمان ولا تدخل في الكفر. يعني لم يكن عنده ضر من إيمان، خلاص أخرجت من أصل إيمان أدخل الكفر؟ لا، في منزلة بين المنزلتين، لأن عندنا أدلة تقول بأنه ليس بكافر. طب الأدلة أنه ليس بكافر رجعوا الإيمان، لا عندنا أدلة أنه ليس بمؤمن، حيرناه. نأتي إلى أدخلوا الكفر، لا عندنا أدلة أنه ليس بكافر. طب ماشي أرجعوا إلى أصل إيمان، لا عندنا أدلة تقول أنه ليس بمؤمن، فأوقفوه، فصار لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا هو مؤمن بأصل إيمان ولا هو كافر، فلهذا صار في منزلة بين المنزلتين. والمرجئة فيكون عندهم الزانية، عندهم الزاني فاسق لكن غير ملي، فاسق غير ملي. طب المرجئ عنده الزانية كامل الإيمان، لأن كل المعاصي وكل الأعمال يكفرون بها أبدا ولا تنقص الإيمان كمان، فالزاني كامل الإيمان، واللي مش زاني كامل الإيمان، زي بعض يعني. في الاسم نعم، يقولك نعم في الاسم نعم، ده مؤمن كامل الإيمان وده مؤمن كامل الإيمان، لكن لا شك أن هذا وقع في معصية، طب وبناء عليه، وبناء عليه تحت الوعيد، فلا يستوي من زنى مع من لم يزن. في ماذا؟ في الوعيد بين هذه الله، فالزاني متعرض للوعيد والعفيف ليس متعرضا للوعيد، إذن هما يشتركان الزاني وغير الزاني عند المرجئة في وصف الإيمان الكامل، ويختلفان في التعرض للوعيد، فالعاصي متعرض للوعيد وأما غير العاصي لا. إذن التفاضل بينهم ليس باعتبار الإيمان وإنما باعتبار الأعمال، ليس باعتبار الإيمان إنما باعتبار الأعمال، خلاص. يبقى ذا متعرض للوعيد باعتبار أنه عصى فأتى معصية، هذا متعرض للوعيد، والقول بأنه ليس متعرض للوعيد هذا قول بعض الغلاة منهم اللي يقول ان العاصي لا يدخل النار مطلقا، وينسب هذا القول للمرجئة. شيخ سام قال بأن هذا القول لم يعرف قائل به، وقيل مقاتل، والظاهر انه لم يثبت عنه، ده شيخ سام بيقول كده. لكن في جمهور كبير عندهم بقى بيقول بقى في العاصي والزاني وكذا انه ممكن جائز ان الله يغفر لكل العباد العصاة، وجائز ان الله يدخلهم النار، يبقى جائز ان كل العصاة يدخلون الجنة وجائز ان كل العصاة يدخلون النار. لكن في الجملة فهم أهل السنة والجماعة انهم معرضون للوعيد، وانهم يدخلوا صاحب المعصية ممكن ان يدخل النار، على الاقل هذا قول مرجئة الفقهاء قاطبة، ان الفقهاء منهم يقولون بانه يكون تحت الوعيد. إنما القول المشهور بأن المرجئة يرون أن العاصي لا يدخل النار، لا، قول غلط، مع أننا قرأنا لبعض مشايخنا من قبل، قرأنا للشيخ فوزان، قرأنا للشيخ العثيمين، وقرأنا لهؤلاء من قبل، قرأنا أنهم في الجملة يقولون ليس معرضا وعيد، هات نفس الكلام كده، وهذا غلط. كما قال شيخ إسلام الذي يقول لا يتعرض للوعيد هذا قول الغلاة منهم، وهو قول يحكى ولا يعرف له قائل، قول يحكى ولا يعرف له قائل، قيل مقاتل، والظاهر أنه لم يثبت عنه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى. يبقى إذن الزاني عند الخارجي كافر، الزاني عند المعتزلي فاسق غير ملي أو في منزلة بين المنزلتين، الزاني عند المرجئة كامل الإيمان، الزاني عند أهل السنة والجماعة فاسق ملي أو مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمان. حكم مرتكب الكبيرة مسألة عظيمة من مسائل الأصول يفترق فيها أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق، فليست مسألة سهلة، ليست مسألة سهلة. واحد يعطيني ملخص، ملخص العاصي أو مرتكب الكبيرة عند الفرق، ما حكم مرتكب الكبيرة عند الفرق؟ ها تفضل. ايه عند المرجئة كامل ايمان، الزاني كامل ايمان، العفيف كامل الايمان، الاثنين في مسمى الايمان واحد. ليه؟ ليه؟ لان عندهم ان الايمان شيء واحد ما في نقص، وبالتالي لو نقص كفر، وهو لا ينقص بالزنا ولا شيء، لان الاعمال خارج عن مسمى الايمان، خارج عن مسمى الايمان. انت عندك ايمان وعندك اعمال، ايمان واعمال. الايمان ده تصديق او قول، او قول وتصديق او معرفه على حسب الفرق. طب وهنا العمل اللي هو فيه الواجبات والمحرمات، فالان لما تترك واجب النقص يبقى هنا في الاعمال ما لا علاقه بالايمان. يبقى واحد زنى، هذا واحده زي ما اقول عندنا بيتان، بيت سرق منه، هل البيت هذا اللي على اليمين لما سرق منه نقول سرق من البيت على اليسار او نقص البيت على اليسار؟ لا، النقص في البيت اللي على اليمين، واللي على البيت على اليسار ما سرق منه شيء. فتصور كده منهج المرجئه كالاتي، ها، هذا ايمان، هذا اعمال، يدي فيها الايمان ويدي فيها الاعمال، الاعمال لفعل الواجبات وترك المحرمات. طيب وبالتالي هذا ايمان عنده تصديق، اذا ده ايمان كامل. طيب زنى هنا، هو زنى يبقى هنا نقص، هنا قتل نقص، هنا تعامل بالربا نقص، هنا يبقى النقص باعتبار ايه؟ اعمال، انما الايمان اهو الايمان. لكن الخوارج والمعتزله الايمان هنا ما عندهمش بقى يد الاعمال، عندهم يد الايمان بس، اليد دي فيها القول والاعتقاد والعمل، العمل ده فعل الواجبات ترك المحرمات. طيب زنى، زنى خرج من الاصل خلاص لم يعد ايمان، زنى ليه؟ لان الايمان عندهم ليس شعبا، الايمان كل، خلاص زي عندك كده الايمان مثل الصخره، لو زنى راحت الصخر، لكن احنا عندنا الايمان زي الحصيات، نزلت حصات الايمان الزنا، حصات الربا، حصات كذا، وبقي الاصل. لكن هو عنده لا، هو عنده يا اما العمل ده كل شيء واحد الايمان هذا، يا اما لو جاء ما ينقصه، ما فيش حاجه اسمها ما ينقصه، يبقى ما يزيله، اي شيء يزيل الايمان ليس ينقص الايمان، يزيل الايمان. زي يقولك مثلا ايه، العدد عشرة، العدد عشرة، لو نقص واحد عندهم يبقى مش عشرة، مش عندهم يبقى تسعة، خلي بالك عندهم يبقى ايه، يبقى زال اسم العشرة. احنا عندنا العشر ناقص واحد اسمهم ايه؟ تسعة. طب اتنين تمانية. طب تلاتة سبعة. يبقى زال العشرة، ده الايمان الكامل، بس بقى تسعة، انا خدت واحد بقى تسعة، خدت واحد بقى تمانية. هو عندهم المطلوب ايه؟ المطلوب ما بقاش عشرة، طالما ما بقاش عشرة خلاص لا عبرة بالتسعة ولا بالتمانية ولا بالسبعة ولا بالخمسة ولا بكذا. تباتوا من خلال التمثيل ده، هم عندهم كده شيء واحد، العدد عشر، نقص واحد ما بقاش عشر، كده مش عشر، مش عشر يبقى خلاص. طيب اسمع اصبروا يا جماعة، نقص واحد يبقى تسعة، تسعة لا تمان لا، عندنا احنا بقى ماذا؟ عشر، نقص واحد ما بقاش عشر بس بقى تسعة، ما بقاش ايمان كامل بس بقى إيمان ناقص، ما بقاش الإيمان المطلق، بس بقى مطلق إيمان لا أو معدوه كده. طب النصوص حج عليهم، لأن عندنا الزاني مؤمن ناقص إيمان، ولهذا لما زنى عقوبته أن يقتل بالسيف، لا يجلد إن كان شابا، وهذا لا يستقيم مع الكفر. لو كان الزاني كافرا لكانت عقوبته الجلد ولا القتل؟ القتل. طيب والزاني المحصن، احنا عندنا بيقتل، بس نقول ايه، يقتل ولا بنقول يرجم؟ لان لو كان مرتدا، حتى الزاني المحصن لو كان مرتدا لقتل بالسيف، كونه يرجم يبقى ليس بكافر. ما يقول بقى ما هو بيقتل، لا يرجم. طب القاتل عندهم يرتد وبالتالي يقتل، يقولوا احنا وانتوا عندكم يقتل، لا احنا عندنا اذا قتل فحدوا القصاص، يعني نسميه قصاصا. وطب ولو كان مرتدا الذي يرتد عندنا بنقتله ولا بنقتص؟ يبقى تعبير القصاص طلعه من الكفر، لان المرتد لا يعبر عن قتيل القصاص. الزاني المحصن تعبير الرجم يخبره عن يخرجه عن الكفر، لان المرتد لا يرجم، فالمرتد يقتل، فلا نسميه مرجوما رجما ولا نسميه قصاصا. ولهذا احنا دايما نستدل بالايه في عدم كفر القاتل، فايه البقره نقول قال تعالى فمن عفي له من اخيه فسماه اخا فدل على ليس بكافر. انتبهوا يا اخوان، لا ده احنا بنستدل باول الايه اصلا، يا ايها الذين امنوا، ندى باسم الايمان، كتب عليكم القصاص في القتل، ما عادش مرتد بقى، القصاص. يبقى عندنا قبل ما تستدل فمن عفي له من اخيه وتسميه اخا، سميه الاول مؤمن من اول يا ايها الذين امنوا، دليل على ان القاتل ليس بكافر. كتب عليكم القصاص يبقى ليس بكافر، لان الكافر يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، ما نقول اقتصوا منه. يبقى القاتل وان كان هو بيقتل لكن بيقتل قصاصا، كلمة قصاصا يمنع الرد. يأتي بعد ذلك فمن عفي له من اخيه فسماه اخا، والكافر لا يسمى ايه، اخا، لا يسمى اخا. يبقى الآية دل عليه على عدم كفر القاتل من صدرها، يا ايها الذين امنوا، واحد، كتب عليكم القصاص بالقتل، اثنين، والزاني مرفوع عنه رد ايضا بايه، بالزانية والزاني فاجلدوا، يبقى لم يعد كافرا خلاص طالما فاجلدوا، لان الزاني اذا كان كافرا يبقى مرتد وبالتالي فاقتلوه، ما في فاجلدوه. طيب والرجم وان كان قتلا كالقصاص، وان كان قتلا اسم قصاص اسم رجم، يبقى الرجم اثبت له اصل الايمان والقصاص اثبت له اصل الايمان، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب، فاقطعوا ايديهما يبقى ليس بكافر. يبقى إذن هنا دل ذلك على أن أصحاب الكبائر لم يخرجوا من أصل الإيمان، خرجوا من الإيمان المطلق، فلا يدخلون في نحو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الإيمان الكامل، لكن لا يرفع عنهم مطلق الإيمان. من هنا كانت مسألة مرتكب الكبيرة مسألة جوهرية، مسألة أصلية في التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج المعتزلة والمرجئة. نعم، يبقى إذن من تفضل يعني كافر يبقى خرج من ايه؟ من اصل الايمان. ليه الاصل عندهم ايه؟ ان الايمان كامل بس ما في ايمان ناقص. طيب المعتزلة ما معنى المنزلة بين المنزلتين؟ لا اعطيني كلام متخصص. اللي انت سمعته الان كلام متخصص، اللي انت بتقوله الان كلام انا اعرفه عنه، كلام في الجملة انت اصبت. انا عايز كلام متخصص. المعتزلة ها فاعل كبير ها ليس بكافر. ليه؟ ما هو الايمان لا ينقص يبقى كافر. يبقى اذا نقول ايه بقى؟ ايه المنفع عنه؟ منفع عنه اصل الايمان. يبقى هنا اخرجه من اصل الايمان لان الادله بتقول لا يمكن يكون مؤمن. طيب ادخله في اصل الكفر؟ لا، لان الادله تقول بانه لا ليس بكافر. احنا عندنا طالما نشهد لواحد بانه خرج من اصل الايمان يبقى ليس الى الكفر. هم اخرجوه من اصل الايمان بالدليل، ولم يدخلوه في اصل الكفر بالدليل، فجعلوه في منزله بين المذهبين. لو جمله اهل السنه كانوا عرفوهم ايه؟ اخرجوه من ايمان ولا تدخلوا الكفر، بس اسمه ناقص ايمان. هم ما تصوروش طالما خرج من لا يزني زنا ويزني احنا زي مؤمن. فقالك اذا الادله بتنفع عنه الايمان، واذا نفت عنه الايمان يبقى لا يمكن نعطيه اصلا، لان لو احنا اعطيناه اصل ايمان قلنا مؤمن نقص الايمان يبقى كده اعطيناه ايمانا، والنص بيقول لا يزني زنا حنزه مؤمن. فلم يجمعوا بين الادله. قال السنه والجماعه قالوا لا فعلا احنا بننفع عنه ايمان زيكم تماما، بس اي ايمان ينفى؟ تمام، هو ده محل الخلاف. فهم لم يستوعبوا المسألة هذه، زي وما تشاءون إلى أن يشاء الله. لا هو عندهم تشاءون، ما عندهم مش يشاء الله، والجبرية عندهم يشاء الله ما عندهمش تشاءون. إحنا عندنا تشاءون ويشاء الله، وما تشاءون إلى أن يشاء الله. فلهذا دائما إحنا بننظر إلى النصوص نظر السليم، سليم العينين، صحيح العينين. إنما هو بينظر نظر الأعور، الأعور يجيب يمين ما يجيبش شمال، أو يجيب شمال ما يجيبش يمين، وهكذا. إنما إحنا عندنا بننظر نصوص نظر الصحيح. فالآن احنا فعلا عندنا نصوص تقول لا يزني زاني حين يزني مؤمن، انتفى الإيمان لكن ليس الأصل. ليه؟ لأنه انتفى الأصل بقى كافر، وهو ليس بكافر. فاحنا بنقول قولهم ليس بمؤمن وليس بكافر، لكن يعني أقصد الظاهر، لكن ليس بمؤمن الإيمان الكامل، هي دي اللي وزنت المسألة. ليس بمؤمن الإيمان كامل. يبقى احنا عملنا جميع النصوص، عملنا نفي الإيمان عنه لا يزني زاني حين يزني مؤمن، وعملنا نفي الكفر عنه انه الزانية وزاني فجد كل واحد منهما مائة جلدة، وان هو الزاني لا يكفر. اعمل وان زنى وان سرق، يبقى احنا عملنا لا يزني زاني حين يزني مؤمن، وعملنا وان زنى وايه وان سرق. فلهذا نقول دائما السنة الجماعة يكونون وسطا بين الفرق بأنهم يعتقدون سائر الأدلة ولا يكفرون بدليل. نعم مين؟ بالنسبة في الأخيرة بيتحد الخوارج مع المعتزلة في أنه مخلد في النار، هذا واحد، وبالتالي لا يدخل تحت المشيئة، هذا اثنين. بس يبقى ايضا وهو مخلد في النار تحت مسمى ايه؟ عند الخوارج كافر، عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. لان احنا لما بنسأل معتزلي كيف تخلده في النار ولا يخلد في النار الا الكافر، وانت جعلته في منزلة بين المنزلتين، انت لم تجعله كافرا، فبأي وصف تخلده في النار ولا يخلد في النار الكافر؟ قال لك لا يخلد إلا كافر. تمام، أو من ارتفع عنه أصل الإيمان. ليه؟ لأن لو أخرجنا من النار وقد ارتفع عنه أصل الإيمان هيروح فين؟ الجنة؟ لا، لأن لا يدخل الجنة نفسه مؤمنة وهذا ليس مؤمن. نقول له تم تخلله دار تالتة، يبقى دار في منزلة بين المنزلتين، ما هو مقتضى الكلام هيقتضي كده. في وعيد الأخرة هو يخلده في النار، لكن تحت عنوان ايه؟ في منزلة بين المنزلتين، مش تحت عنوان الكافر. نقول له لو نقول له قف هنا، لا يخلد في النار إلا كافر، وأنت بتنفع عنه الكفر، يبقى كيف تخلده في النار؟ قالك لاني لو اخرجت من النار اجي ادخل الجنة مانع. في مانع، ايه المانع؟ ان لا يدخل الجنة الى نفسه مؤمنة، وده اصلا ارتفع عنه اصل ايمان، يبقى ما تخليش الجنة، خليه في النار. طب ما هو كافر، مش كافر، هتخليه في النار ازاي؟ النار دي هيقال فيها الكافر هو مش كافر، والدار دي هيدخلها المؤمن وهو مش مؤمن. يبقى ينبغي عليكم أن تجعلوا له دارا هي دار منزلة بين المنزلتين، كما جعلتم وصفا هو وصف منزلة بين المنزلتين. ولهذا يكون تخليده في النار عندهم مسألة تناقض، لأنه لا يخلد في النار إلا كافر، وده عندك في منزلة بين المنزلتين، يبقى ده تناقض ولا لا؟ يبقى حتى يستقيم مذهبك لابد أن تكون هناك دار منزلة بين المنزلتين، لا دار المؤمنين ولا دار الكافرين، يبقى في منزلة بين المنزلتين. ومن التناقض أيضا ليس في الأخيرة فقط، من التناقض الدنيا. طب أنت أخرجت من الإيمان جميل ولم تدخل الكفر وجعلت المنزلة بين المنزلتين، طب الرجل ده مات دلوقتي، نصلي عليه بموجب إيمان ولا ما نصليش بموجب كفر؟ طب نرثه بموجب إيمان ولا لا نرثه بموجب كفر؟ نعمل إيه في الرجل ده؟ الأحكام الدنيوية دي ماذا نصنع فيها؟ هل نصلي عليه بموجب إيمان؟ لأن مؤمن ناقص الإيمان عندنا نصلي عليه، هل نصلي عليه بموجب الإيمان؟ لا، هذا خرج من أصل الإيمان. طيب يبقى إذن لا نصلي عليه بموجب الكفر، لا هذا ليس بكافر. طب نعمل ايه؟ نجيب إمام يقول نويت أصلي في منزلة بين المنزلتين، هنجيبه يا إما نصلي إذا ثبت له الإيمان، يا ما نصليش إذا كان كافر. ولا ده احنا عندنا الناس كده، يا مؤمن سواء كامل أو ناقص يا كافر. طب نصلي، قال لك دي معلش يعني سامحنا فيها بس ما تسألنيش هو ليه صلى عليه وترسه، خلاص بس ما تسألنيش بقى، انا مش قادر اتحمل صراحة ديت، المهم عدها لي ديت وصلى عليه وترسه. يبقى اذا في تناقض بناء على منزلة بين المنزلتين، في تناقض في الدنيا وتناقض في احكام الاخرة. احكام الاخرة لا يخلد الا كافر وهذا ليس بكافر، ولا يدخل الجنة الا مؤمن وهذا ليس بمؤمن. يبقى يجب عليكم ان تجدوا له دارا هي منزلة بين المنزلتين، وأن تجدوا في أحكام الدنيا أحكاما أيضا متباعدة هي منزلة بين المنزلتين. إنما إحنا نقول نرثه ونصلي عليه وغير ذلك هذا تناقض. إذ كيف أصلي على من ليس بمؤمن؟ كيف؟ واعلموا أن التناقض سيمة أهل الأهواء، تناقض، لأن ما عندهم جمع من أدلة، ولهذا حتما ولابد يقع فين؟ في التناقض. التناقض سيمة أهل البدع، التلون سيمة أهل البدع، الكذب سيمة أهل البدع، عدم الإنصاف والقصد سيمة أهل البدع، وإذا قلتم فاعدلوا لأهل الإيمان والسنة، أما أهل البدع إذا قلتم فانتصروا، المهم أن أنصر مذهبي وليس أن أعدل. ولهذا ما من مبتدع والله ثم والله ثم والله لا تجد في أهل بدع إلا التناقض، التلون، الكذب، عدم العدل والقصد، ما ينصفك أبدا، لأن لو أنصفك لهدم بدعته، لو استقام له الأمر ولم يتناقض لهدم بدعته. مبحث الإيمان هو أنا أريد عدم التناقض، يبقى لابد أن أكون على السنة. منهج السنة الذي يرفع التناقض، وهو فهزتنا إحنا زي مؤمن. أيوة والله فعلا ليس بمؤمن، لكن الإيمان الكامل. يبقى المنفع عنه الإيمان الكامل، الإيمان المطلق. يقول الخارج كافر، أقول كيف كافر؟ والله عز وجل ما جعله كافرا، جعله عاصيا في الأحكام الشرعية، ولو كان كافرا لكان حكمه الردة. وبالتالي أقول لا يعطى الإيمان المطلق ولا ينفع عنه مطلق الإيمان. هم ما عندهم مرتبة الإيمان المطلق، والحل في المبحث ده أن تؤمن بمرتبة اسمها الإيمان المطلق. إنما الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة ليس عندهم الإيمان المطلق، ولهذا يا مؤمن يا كافر. فالخارجي لم يستوعب أن يكون الزاني باقع على الإيمان، لأن النبي قال لا يزني الزاني حناني وهو مؤمن، تمام. والمرجئ نفس المسألة، ما استوعب أن يكون هذا الزاني ناقص إيمان، لأنه أصلا لا يدخل في الإيمان. ولهذا جميع فرق المرجئة اتفقت على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فيقول لك شوف الزاني ده مؤمن كامل الإيمان يجب رجمه، ألا الزاني ده مؤمن كامل الإيمان يجب جلده. إزاي يا جماعة مؤمن كامل الإيمان ما عادش نقص، هتجلده إزاي وترجمه إزاي وهو كامل الإيمان؟ احنا عندنا اعلى حاجه الايمان الكامل ده، فنقدم اليوم للرجم مؤمن كامل الايمان، هنقدم اليوم للقصاص مؤمن كامل الايمان. قالوا نحن عندنا عجب عجاب، وانت تعجب من دي؟ بس ده احنا بنقول مؤمن كامل الايمان ومخلط في النار عند بعض فرق المرجئة، زي الكراميه بتجعل الايمان هيبقى لسان الايمان ما كده ندخل سنة. يبقى عنده باعتبار ما أظهر، خلاص باعتبار عند المرجئة معرفة، يبقى ده مؤمن كامل الإيمان. طب ده عنده نواقض ما عندوش وما عندوش، يبقى مخلد في النار. يعني إذن مش فقط مؤمن كامل الإيمان وهنقدمه للرجم أو الجلد أو القصاص، لا، ده مؤمن كامل الإيمان ومخلد في النار. فيبقى احنا تصورنا أن يكون مؤمنا كامل إيمان ومع ذلك مخلد في النار. مؤمن كامل الإيمان بمقتضى وصف الإيمان عنده، ومخلد في النار بمقتضى وصف إيه؟ الناقض اللي عنده، لأن الناقض اللي عنده ليس من نواقض الإيمان. فالإيمان كامل لكن من نواقض الأعمال ومن نواقض ده ناقض خارج الإيمان. للناقض هذا هيخلد في النار. ولوصف الإيمان الذي اشترطناه معرفة أو قولا أو تصديقا أو قول تصديقا يبقى مؤمن كامل الإيمان. فإذا ممكن يكون مؤمنا كامل الإيمان مخلد في النار، مؤمن كامل الإيمان ويرجم. هذا كله تناقض، هذا كله تناقض. إنما احنا عندنا لا، مؤمن كامل الإيمان هذا الذي ما عنده فعل محرمات أو ترك واجبات، مؤمن ناقص الإيمان الذي وقع عنده خلل إما بفعل محرم أو بترك واجب. وبهذا نجمع بين لا يزني زنا حين زنى مؤمن، وبين وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. نعم
قل.
نعم إيه؟ مخلد، مخلد، مخلد في النار. مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار. ليه؟ لأنه عنده ناقض آخر الآن، وعنده قول ما عندهش تصديق، ما عندهش كذا خالص، عنده قول. طالما القول يبقى مؤمن بس. طب عند الله في الآخرة هذا ماذا؟ هذا مخلد. ليه مخلد؟ لأنه ما عندهش اعتقاد. يجب أن يأتي بالاعتقاد حتى يخلد، لكن مش يجب أن يأتي بالاعتقاد حتى يكون مؤمنا. يبقى مفهوم الإيمان زي ما احنا بنشرح في الفرق الآن، أنه عنده الإيمان، مفهوم الإيمان عنده يساوي مفهوم ما أدخله به الإيمان. أدخله الإيمان به بقول خاص بأمون، بتصديق بأمون، الإيه؟ العقوبة، الوعيد شيء ومفهوم الإيمان شيء. زي ما احنا عندنا كده المرجئ، كم الإيمان باعتبار المفهوم، والوعيد يدخل النار لو شاء الله عز وجل. يبقى مفهوم الإيمان عنده سلمة. طب مفهوم الكفر، طب العقوبة، العقوبة على الإخلال بما جاء بالشريعة. طب عنده إخلال، يبقى هنا العقوبة بموجب والإيمان بموجب. هات كلام، هات قول الكرمي، هات قول الكرمي.
نعم. العلامة الفوزان.
نعم.
قال العلامة الفوزان: المرجئة نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة
أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، لهذا سموا مرجئة، من الإرجاء، من التأخير. نعم.
حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا لا يضر مع الإيمان.
ترجي من تشاء منهن، تؤوي إليك من تشاء، ترجي تؤوي، ترجي من تشاء منهن تؤخر. نعم.
وزعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
وزعموا أن
أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
نعم.
فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد.
عندهم مرتكب الكبيرة كامل إيمان
غير معرض للوعيد،
غير معرض للوعيد.
فهم تساءلوا
هذا الكلام، هذا يا إخواني صواب أو خطأ؟ المرجئة عنده كامل إيمان غير معرض للوعيد، ده صحيح؟ لا، هو معرض للوعيد بموجب إيه؟ الأعمال، إن هو ناقص الأعمال. إنما الإيمان كامل، مفهوم الإيمان كامل، حيث إن النقص لم يعد على الإيمان، إنما عاد على الأعمال. إنما غير معرض وعيد ده بحكم أخروي، لا، والأخروي لا، وتحت الوعيد، تحت الوعيد. لكن قول المرجئة في مسألة الوعيد على ثلاثة أقسام: الغلاة اللي قال عنهم شيخ الإسلام ولا نعرف القائل بهذا، ده اللي بيقول لك ليس يتعرضون وعيد مطلق، يدخلون جنة، وده قول، هذا القول محكي عنهم ولا يدرى من قائل. طيب الثاني، وقال مجد الفقهاء المعرض للوعيد، وقال الفقهاء الثالث هو جائز أن يدخلون جميعا أو جائز أن يدخل الجنة جميعا. قد يدخلون الجنة كلهم اللي بصحى المعاصي، وقد يدخلون النار كلهم. إذا في الجملة ومتعرض للوعيد إنه إذ قد يدخل النار. يبقى القول إذن بأنه لا يدخل النار قول الغلاة، وقول الغلاة دي ليس طائفة كبيرة، ولا قيل هو مقاتل قال ذلك، وقيل لا ينسب إليه. نعم.
فهم تساهلوا في الحكم على العاصي وأفرطوا في التساهل حتى زعموا أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يحكم على مرتكب الكبيرة بالفسق.
تمام، ده صحيح انه لا يحكم مرتكب الكبيرة بالفسق، بل هو مؤمن كامل ايمان. نعم.
والوعيديه فهم الذين،
طيب يبقى اذا الشيخ ذكره في المرجئة قال ها غير معرض للوعيد، اقرا جمله غير معرض للوعيد. قال
فعندهم ان مرتكب الكبيرة كامل الايمان غير معرض للوعيد.
كامل الايمان غير معرض للوعيد، لا، غير معرض للوعيد هذا حكم الخروج، كامل الايمان هذا باعتبار مفهوم الإيمان. فهو كامل إيمان ليه يا إخوان؟ عندهم مطلب كامل إيمان ليه؟
إيمان شيء واحد،
لأن إيمان شيء واحد، يا كامل يا كفر. طيب لكن غير معرض الوعيد، لا، معرض الوعيد بموجب العمل. بموجب
العمل.
العمل بموجب العمل، لا بموجب الإيمان. طيب ها ده شيخ فوزي، شيخ فوزي، نعم
الرس ولا العثيمين؟
هات العثيمين.
قال علامة العثيمين: الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان، لأن المرجئة يقولون الأعمال ما لا دخل في الإيمان، ما لها دخل في الإيمان، الأعمال ليس لها دخل في الإيمان وليست منه، الإيمان هو الاعتراف بماذا؟ بالقلب فقط، أما الأعمال فليست من الإيمان في شيء. ولهذا يقول
طبعا ده في الجملة، ولا الإيمان عندهم بحسب الفرقة، فهناك إيمان هو قول كما عند الكرمية، هناك إيمان هو تصديق كما عند الأشاعرة من نحنهم، هناك إيمان هو معرفة كما عند الجهمية، هناك إيمان هو قول وتصديق كما عند مرجئة الفقهاء. تستطيع أن تقول والإيمان قول، في الجملة قول، إما قول اللسان وإما قول القلب وإما قول القلب واللسان. يعني لو أردت أن أنت تضع مفهوما يجمع كل فرق المرجئة هتقول الإيمان عند المرجئة قول كده قول، لكن إما قول اللسان وده عند الكرمية، أو قول القلب كما عند الأشاعرة والجهمية مع تغير مفهوم الجهمية ومعرفة، أو قول القلب وقول اللسان وهذا مرجئة الفقهاء، والجميع نحى العمل. الإيمان قول وعمل، عند المرجئة الإيمان هو القول لا يدخل العمل. القول ده إما قول القلب وإما قول اللسان وإما قول القلب واللسان، واضح؟ ها.
ولهذا يقولون إن فاعل الكبيرة الزاني السارقة شارب الخمر قاتل النفس قاطع الطريق كل ما يوجد في الدنيا من كبيرة غير الكفر يقولون إنه لا يستحق دخول النار في الجنة ولا يدخل النار أبدا، لا دخولا مؤبدا ولا دخولا مؤقتا.
هذا الكلام صحيح؟ نقول ولهذا صاحب الكبيرة عندهم كامل الإيمان، أما الوعيد فمتعرض للوعيد. ليه متعرض الوعيد؟ ليس من جهة الإيمان، من جهة الأعمال. كيف يزني؟ الله عز وجل بيّن الشريعة بيّنت الزاني وعقوبة الزاني. كيف يرابي؟ الله عز وجل يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من رسوله. لا، إذن عندهم الوعيد، لكن نقول المعاصي لا تنقص الإيمان. وده معنى عبارة، انتبهوا معايا بارك الله فيكم، ما معنى عبارة العلماء لما قالوا عند المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني إيه لا يضر مع الإيمان ذنب؟ يعني لا تعرض الوعيد؟ لا. لهذا فهم البعض من كلمة لا يضر مع الإيمان ذنب أنه لا تعرض الوعيد، إنما المفهوم الصحيح لا يضر مع الإيمان ذنب أن الذنب لا يضر الإيمان بالنقص بل هو كامل الإيمان. فإن قصد القائل، إن قصد القائل بعبارة لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان معصية، أن الإيمان كامل مع سائر المعاصي، فالمعاصي لا تضر المفهوم الإيمان، فمن هذا الوجه صح. أما إذا قصد أنه لا يضر في الوعيد والعقوبة هذا مفهوم غلط، حتى المرجئة يلتزمون. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى عبارة شيخنا أعدي أمير لما قال فإن هؤلاء، العبارة اللي هي لا يعقف الأخير، هذه لا تعرض الوعيد،
إن فاعل الكبيرة الزاني السارق شارب الخمر
نعم،
قاتل النفس قاطع الطريق كل ما يوجد في الدنيا من كبيرة غير الكفر يقولون إنه لا يستحق دخول النار،
لا يستحق دخول النار ها
في الجنة ولا يدخل النار أبدا، لا دخولا مؤبدا، أظن في الآخرة يعني،
أيوه،
ولا مؤقتا أبدا،
يعني لا ليس تحت المشيئة، إنما يدخل الجنة. يبقى هم في مقابل الخوارج، الخوارج إذن يقولون ليس تحت المشيئة وهم يقولون ليس تحت المشيئة، لكن الخوارج يقولون ليس تحت المشيئة بل يدخل النار، وهم يقولون ليس تحت المشيئة بل يدخل الجنة، وده غلط. هنا تفريق، نعم الخوارج يقولون ليس تحت المشيئة فيدخل النار، لكن المرجئة يقولون تحت المشيئة فإن شاء وإن شاء. يبقى إذا كلام الشيخ العثيمين أيضا هنا إيه؟ كلام لا يتفق مع منهج المرجئ. تمام تمام. في أحد آخر؟ الشيخ الهراس.
قال الشيخ الأراس: وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية.
تمام.
فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان.
جميل. ولا لا يضر مع المعصية فتنقص الإيمان، بل هو كامل الإيمان. ها؟
ولا يستحق دخول النار.
ولا يستحق دخول النار، هذا أيضا خطأ، بل هو معرض للوعيد باعتبار العمل وليس باعتبار الإيمان. فإذا هذا خطأ في تصور مذهب المرجئة من جهة الوعيد الأخروي. طيب نقول كلام شيخ سام
في كلام ابن القيم.
ها كلام ابن القيم:
وأما المرجئة فإنهم يجوزون ألا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار.
يجوزون، انتبهوا، ابن القيم يقول إيه؟ يجوزون
ألا يدخل النار أحد من أهل التوحيد.
مش أن المرجئة يقول يدخل النار، يجوزون، ده قول طائفة كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام، قول طائفة. احنا قلنا المرجئة في الجملة، في الجملة بالنسبة للعيد الأخيرة ثلاثة أقوال. قول يقول أنهم تحت المشيئة وأنهم يعرضون الوعيد وهو إلى آخره، وده قول جلس فقهاء. قول يقول أبدا لا يتعرضون الوعيد بل يدخل الجنة، وده قول الغلاة، يعني القول الذي ذكره الشيخ العثيمين أو الشيخ فوزان هذا قول الغلاة منهم، وهذا الذي قال فيه شيخ سام لا يعرف قائله، وقيل مقاتل ولكن الظاهر أنه لم يسمع عنه. طيب في بقى قول ثالث اللي هو إيه؟ يجوزون، جائز يعني أن يدخلوا جميعا النار، وجائزا أن يدخلوا جميعا الجنة. طبعا احنا عندنا لا، حتى في هذه لا، احنا عندنا يا اخوان قولوا لي كده، نقول جنس العصاة لازم يدخل النار، اما باعتبار الاحاد فهذا قد يغفر الله له فيدخل الجنة، وقد لا يغفر الله فيدخل النار. انما كل العصاة ممكن ان الله يغفر لهم فيدخلون الجنة، ولا يدخل الجنة اي عاصي النار اي عاصي، هذا مصادر من القرآن والسنة، السنة اللي فيها إخراج العصاة بالشفاعة، حتما ولا بد أن يدخل جنس من العصاة النار وإلا تبطل نصوص الشفاعة. نعم.
قال ابن القيم: وما المرجئة فإنهم يجاوزون ألا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها بالشفاعة، ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال بجواز ألا يدخل أحد منهم النار، بل لا بد من دخول بعضهم.
الأخيرة:
ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال بجواز ألا يدخل أحد منهم النار.
شوف،
بل لا بد من دخول بعضهم.
لازم من دخول بعضهم، لازم من دخول جنس. ها؟
وذلك البعض والذي خفت موازينه ورجحت سيئاته.
تمام.
كما قال الصحابة رضي الله عنهم، وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجماعا من أهل السنة، انتهى طريق الهجرتين.
تمام. هذا كلام من سمية، كلام من سمية. نعم، في مسألة الوعدية وبن يدخل فيها، بل جمهور الفرق إنه معرض الوعيد، جمهور الفرق. خذ يا أمير.
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وإن قالوا إنه لا يضر ترك العمل فهذا كفر صريح، وبعض الناس يحكي هذا عنهم.
شوف،
وأنهم
لا يضر،
يقولون،
لاحظ لاحظ شوي، إذا قال لا يضر العمل فهذا كفر صريح، ما يضره ترك العمل. ها؟ قال أعد. وإذا قالوا،
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا،
وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل
فهذا كفر،
يعني لا يعرض للوعيد، فهذا
كفر صريح،
كفر صريح. ها؟
وبعض الناس يحكي هذا عنهم.
اسمع بقى، انتبه، بارك الله فيك هنا،
وأنهم يقولون،
وبعض الناس يحكي هذا عنهم،
وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها.
لا، لم يرد أن يعملوها
وأنهم يقولون الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها.
نعم لا هذا كفر صريح.
ولا يضرهم تركها.
ولا ندري هذا كلام من؟
وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد.
تمام.
لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول.
تمام.
وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائلة.
اللي هو ألا يدخل النار منهم أحد من الناس من العصاة. فهذا قول يحكى في الكتب. إذا ما هو بقول معتمد عند المرجئة وقول معروف كما قلنا يؤخرون العام عن مسمى الإيمان، فنقول أيضا لا يتعرضون للوعيد ولا يدخلون النار. نعم.
وقد يكون قول من لا خلاق له.
تمام.
فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا انتهى من مجموع الفتاوى.
نعم.
وقال رحمه الله فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الدم والوعيد.
انتبه بارك الله فيك، دول مرجئة الفقهاء صح ولا لا؟ يقول
فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء
متفقون
مع جميع علماء السنة على أن
مع جميع علماء السنة
على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد.
داخلون تحت الذم والوعيد، يبقى كيف أنه يدخلون الجنة ونقول نسب المرجئة بالإطلاق بأنهم ماذا؟ بأنهم يقولون لا يتعرضون إيه للوعيد ولا يدخلون النار. نعم.
وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل.
وإن قالوا إن إيمانهم كامل، يبقى كامل الإيمان بمفهوم الإيمان، لكن متعرض للوعيد بترك الأعمال. يبقى هناك موجب جعله كامل الإيمان وهو مفهوم الإيمان، هناك موجب جعله متعرض للوعيد وهذا الوقوع في المعاصي والخلل بالأعمال وليس بمفهوم الإيمان. ها.
فهم يقولون أن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للدم والعقاب.
يبقى عندهم حاجتين هم، انتبه هذه العبارة الأخيرة.
فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض
إن الإيمان اسمع إن الإيمان بدون العمل المفروض لما أخروه عن مسمى الإيمان ماله
ومع فعل المحرمات
ها؟
يكون صاحبه مستحقا للذم
يكون
والعقاب.
صاحبه مستحقا
للذم والعقاب
للذم والعقاب، يبقى يدخل تحت الوعيد ولا لا؟ ها اكمل
كما تقولوا الجماعة
كما تقول جماعة أهل السنة.
ويقولون ايضا بان من اهل
لكن في نفس الوقت هو كامل الايمان. ها ويقولون ايضا
بان من اهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة.
بل يقولون ان من اهل الكبائر من يدخل النار كما تقول الجماعة، يبقى إن شاء وإن شاء. يبقى إذن تعميم القول بأن المرجئة لا يرون هذا أنه يدخل النار هذا كلام غلط وخطأ. نعم.
والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنه من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله.
فليس
بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنه من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباح الدماء. انتهى من مجموع الفتاوى.
تمام. ها في عندكم نقاط أخرى؟ في نقل عن شيخ حسام عام في الفرق حتى الجهمية وحتى أنهم يدخلون تحت الوعيد. الشاهد من هذا من هذه النقلات أنه ماذا؟ أن القول بأن إطلاق القول بأن المرجئة لا يرون أن هذا معرض للوعيد هذا كلام خطأ محض، بل هذا قول غلاة لا يعرف قيد. ها في نقل ها قال الشيخ سامي في موضوع آخر يقول وأما الجهمية والمرجئة قد تنازعوا في الاسم لا في الحكم. نعم، يجوز أن يكون مثابا معقبا، محمودا مذموما، لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض، لأن الإيمان عندهم لازم أن يكون كامل. ها؟ وكثير من المرجئة والجهمية من يقف، خلي بالك بقى ده القول اللي هو التالت بقى، اللي هو من يقف في الوعيد، ها، فلا يجزم من نفوذ الوعيد، ها، من مرجئة الشيعة ولا شيء، ده اسمه التوقف، وليس الا يعذب، ده اسمه التوقف، ها، وده نسبه الى بعض مرجئة الشيعة ومرجئة الأشعرية، ها، كالقاضي أبي بكر وغيره البقلاني، ها، ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد، يبقى نفي الوعيد ده منسوب للغلاة اللي هم مين، ها، ها، قال لا أعلم، ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، وهذا لا يعرف عن أحد بعين، ها، لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول. ولكن حكي عن مقاتل سليمان والأشبه أنه لم يقل. يبقى صار عندنا، انتبه، المرجئة كالآتي، إذا أردت أن تصور مذهب الوعيد أنهم في الأخيرة، يبقى قول أنهم تحت المشيئة مثل قول السنة تماما تماما، وده قول جماهير هؤلاء ومنهم مرجئة الفقهاء. طب الثاني مذهب الواقفة، قاعد الثاني مذهب الواقفة، مذهب الواقفة أنه ماذا؟ جائز ألا يعذب الله عز وجل منهم أحد، نتوقف، ممكن ألا يعذب الله عز وجل من واحد، التوقف، وده منسوب إلى بعض مرجئة الشيعة والأشاعرة كما هو محكي عن أبي بكر البقلاني. القول الثالث ألا يتعرضوا للوعيد، ما يتعرضوا للوعيد، وهذا قول الغلاة. يبقى إطلاق القول إن المرجئة يرون ألا تعرض الوعيد غلط، لأنه بهذا نسبنا إلى المرجئة قول الغلاة منهم الذين يقول شيخ سفيم لا أعرف قائلا به. قاعد كده الواقفة وكثير فلا يجزم، يتوقف فلا يجزم. نعم، واضح يا اخواني؟ يبقى اذا ده تحرير مذهب المرجئه في مساله الوعيد. اما القول بان المرجئه يرون الا يتعرض الوعيد في الاخره، هذا القول بالاطلاق هذا غير دقيق، غير دقيق، انما ده قول الغلاة. يبقى عندنا إذن تحرير مذهب المرجئة في الوعيد الأخروي. من يقول لنا تحرير مذهب المرجئة في الوعيد الأخروي؟ ها، قول يا أحمد. تمام، يبقى إذن يرون أنه تحت الوعيد، ومنهم طائفة. نعم، أما أنهم لا يعذبون فهذا منسوب إلى غلاتهم ولا يعرف قائل بهذا، ها، وجمهور منهم توقف، وجمهور منهم توقف. يبقى التوقف، يبقى التعرض الوعيد، يبقى ألا يتعرض الوعيد، ألا يتعرض الوعيد ده اللي يعنينا هذا قول الغلات الذين لا يعرف واحد عينه قائل بهذا. وما ذكر عن مقاتل يقول ألا أشبه أنه لم يثبت. واضح يا اخواني بارك فيكم؟ نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك.
يبقى هذا قول شيخنا الفوزان، هذا قول شيخنا العثيمين، هذا قول شيخنا الهراس. نطرق قول شيخنا العثيمين والهراس والفوزان، لماذا؟ لقول الوارد عن السلف في هذا. قال ايه؟ لا يضر مع الإمام معصية.
وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم أن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله لا يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها.
ثم أنهم يقولون لا يعذب، ها؟
ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر
يعذب، نعم،
ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان.
ده ذكر الشرح إيه؟
الوسطية.
طيب وإحنا نقل الأول وسطية قال إيه؟ طيب هو كلامه في الوسطية محصور، لا معنيش، ممكن تجيب هذا من اول كلام في الوسطيه عشان بس نسبة القول اليه. هو كلامه في الايمان قليل، هاته من اول تعليقه على مبحث الايمان موجود، اعطيه عشان بس نحرر هذا من اول كلام على مبحث الايمان، لان الكلام هذا ظاهره انه بيناقض الماضي. هات كلامه في مبحث الإيمان من أوله. هات اقرأ.
قوله وفي باب أسماء الإيمان، كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطائف المختلفة، وكان الأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من دون الحوارج.
ندخل مفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان.
فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا.
لا ارجع هات أصل البحث.
فالخوارج والحارية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنابه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات
اللي هو الإيمان الكامل
واجتنب جميع الكبائر. فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين.
بين الفريقين خارج معتزلة قطعا ليس بمؤمن، لكن ليس بمؤمن فيكون كافرا، هذا الخوارج ليس بمؤمن ولا كافرا فيكون منزلة منزلتين، هذا المعتزلة. نعم.
ولكنه اختلفوا، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا او لا. فالخوارج يسمونه كافرا.
جميل.
ويستحلون دمه وماله.
تمام.
ولهذا كفروا عليا ومعاوية واصحابهما.
نعم، لان خلاص طالما ثبت ان معاوية عصى، ان عليا عصى، ده كافر على طول، كافر. ولهذا اكثر الناس ايه اسخانا في الدماء في المسلمين وسفك دمائهم الخوارج بادنى شيء، بأدنى شيء، لأنه بكفر بمطلق المعصية، أتى معصية بقى كافر. نعم.
واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار.
تماما، ما في فرق. نعم.
وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر.
نعم.
فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال.
خمسة أصول، منها أصل المنزلة بين المنزلتين. نعم.
واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار.
واتفق
الفريقان أيضا على أن
اللي هو الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن من مات
على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار.
مخلد في النار، لكن من جهتين، عند الخوارج خلود الكفار، وعند المعتزلة خلود من هو ايه انتفع عنه اصل الايمان، فيكون في منزله بين منزلتين، يعني وصفه حتى في النار منزله بين منزلتين، فيكون موجب الخلود في النار انتفاء اصل الايمان. نعم. وكما قلنا هذا يلزم من هذا التناقض. احنا عندنا اللي يخلد في النار الكافر، وانتم لا تسمونه كافر، لا تصفونه بانه كافر، يبقى كيف تخلدونه؟ قالوا لان المشكله انه ايضا لا يدخل الجنه الا من عند اصل ايمان، الا من عنده الايمان، واذا انتفع عنه اصل ايمان. نقول اذا يلزمكم ان تجعلوا دارا ثالثه هي دار من في منزله بين المنزلتين. نعم.
فوقع الاتفاق بينهما في امرين: نفي الايمان عن مرتكب الكبيره،
تمام،
خلوده في النار مع الكفار،
تمام، ده وقع الاتفاق في هذا. ها.
ووقع الخلاف ايضا في موضعين،
في موضعين. ها.
احدهما تسميته كافرا،
تسميته كافرا، فالخوارج يسمونه كافرا وهؤلاء يسمونه فاسقا. نعم.
والثاني استحلال دمه وماله، وهو الحكم الدنيوي،
والحكم الدنيوي، فان المعتزله يبقونه على احكام المسلمين، وهؤلاء نقلوا احكام الكافرين. ها.
واما المرجئه فقد سبق بيان مذهبهم، وهو انه لا يضر مع الايمان معصيه.
ها.
فمرتكب الكبيره عندهم مؤمن كامل الايمان.
ها.
ولا يستحق دخول النار،
ولا يستحق دخول النار. اكمل.
فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصيته، فلا يلفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداءا، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا.
أنا ما يقول من يستحق على المعصية عقابا نسب اللي هو المرجئ. ها.
انتهى.
طيب فين المفهوم؟ إيه؟ ده مبحث الإيمان، يبقى ذكروا الكلام الثاني في مبحث الوعيد. هاتوا أعطيه. ها.
قوله
مين؟ المرجئة وإيه؟ ها؟ وفي باب وعيد الله،
قوله وفي باب وعيد الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، وأن من لم ينطق وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان.
طبعا ليس كل فرق المرجئة تقول هذا، بل يختلفون، منهم من اعتبر القول زي الكرامية، ومن اعتبر التصديق زي الأشاعرة، ومن اعتبر القول والتصديق زي مرجئة الفقهاء. نعم.
ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لابد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا.
أكمل نفس الموضع تكملة. ها.
وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره،
ده مرجئة الفقهاء. نعم.
وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذمة والعقابة، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان.
ده مرجئة الفقهاء، يبقى كأنه يعني يفرق بين مرجئة الفقهاء وبين غيره. نعم.
في آخر المبحث قال: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة.
طيب قال في النهاية
وإذا عاقبه بها
لا لا, لا أعد قال
فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين
نفاة الوعيد من المرجئة, يبقى ليس منه مرجئة الفقهاء عنده, ليس منه مرجئة الفقهاء بل من سواه, وإحنا قلنا حتى من سواهم ليسوا كذلك. فهذا نفاة الوعيد غلاة, والغلاة لا يعرف قائلهم. نعم.
وبين موجبيه من القدرية.
نعم.
فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله, إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة, وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة.
نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن كلمة في قوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض قال هم الزناة, وساق بالسند عن قتادة والذين في قلوبهم مرض قال شهوة الزنا, وساق بالسند عن أبو صالح السمار قال سمعت كلمة في قوله في قلوبهم مرض قال شهوة الزنا, وساق بالسند عن أبي صالح والذين في قلوبهم مرض قال الزناة, وساق بالسند عن ابن زيد في قوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض الآية قال هؤلاء صنف من المنافقين, والذين في قلوبهم مرض أصحاب الزنا قال أهل الزنا من أهل النفاق الذين يطلبون النساء فيبتغون الزنا, وقرأ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قال والمنافقون أصناف عشرة في براءة قال فالذين في قلوبهم مرض صنف منهم مرض من أمر النساء.
طبعا هم عندهم المرض الأكبر وهم مرض النفاق نفسه, هذا مرض أكبر, لكن مع ذلك فمنهم من يجتمع مع مرض النفاق مرض الشهوة أنه يميل إلى النساء في الحرام فيكونون من الزناة. نعم.
وقول والمرجفون في المدينة يقول وأهل الإرجاف في المدينة بالكذب والباطل, وكان إرجافهم فيما ذكر, وساق السند عن قتادة قوله لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة الآية الإرجاف الكذب الذي كان نافقه أهل النفاق وكانوا يقولون أتاكم عدد وعدة, وذكر لنا أن
حتى يوهنوا قلوب أهل الإيمان أتاكم من الكفار يعني عدد وعدة ماذا تصنعون وكذا. نعم.
وذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق,
ولذا قال الله عنهم قال ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة. فبعض الناس بعض عدم وجوده في صف أهل الإيمان أحسن, لأن وجوده وجود تشكيك في مضرة ويوهن قلوب بعض الناس ويشكك بعض الناس, يبقى عدم وجوده أفضل, عدم وجودي هذا أفضل لأهل الإيمان. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلى خبالة ولا أوضعوا خلالكم ليه ولا أوضعوا خلالكم الفتنة يبغونكم الفتنة, فما يضعون إلا هذا يشككون يوهنون المؤمنين يضعفون قلوبهم بالتشكيك. فبعض الناس ضرروا على أهل الإيمان, ضرر على أهل السنة ضرر عظيم جدا بالتشكيك, يضع عبارة يضع لفظة يضع فهما يضع كذا وكذا حتى أنه يوهن أهل السنة والجماعة أهل الإيمان, وهذا كان شأن المنافق. منافق يضع مثل هذه الكلمات فيضعف ما يضعف. نعم.
وذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فأوعدهم الله بهذه الآية قوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض الآية, فلما أوعدهم الله بهذه الآية كتموا ذلك وأسروه. وساق بسند عن ابن زيد في قوله والمرجفون في المدينة هم أهل النفاق أيضا الذين يرجفون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين, وقوله لنغرينك بهم يقول لنسلطنك عليهم ولنحرشنك بهم, وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس قوله لنغرينك بهم يقول لنسلطنك عليهم, وساق بسند عن قتادة لنغرينك بهم أي لنحملنك عليهم لنحرشنك بهم, قوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يقول ثم لننفينهم عن مدينتك فلا يسكنون معك فيها إلا قليلا من المدة والأجل حتى ننفيهم عنها فنخرجهم منها.
هذا وعد للرسول أن الله سيسلطه عليهم وأنهم لا يجاورونه فيها أي في المدينة إلا قليلا. نعم.
وساق مسند عن قتادة ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا أي بالمدينة. وقوله ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، يقول تعالى ذكر مطرودين منفيين، أينما ثقفوا يقول حيثما لقوا من الأرض أخذوا وقتلوا لكفرهم بالله تقتيلا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة ملعونين على كل حال، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا إذا هم أظهروا النفاق. ونصب قوله ملعونين على الشتم، وقد يجوز أن يكون القليل من
صفة يعني إذن أما اللعنة فهم ملعون على كل حال أظهروا النفاق أم لا، وأما أينما توفي أخذ وقتل تقتل هذا إذا أظهروا النفاق فصاروا كفارا يستحقون القتل. نعم.
ونصب قوله ملعونين على الشتم، وقد يجوز أن يكون القليل من صفة الملعونين فيكون قول ملعونين مردودا على القليل فيكون معناه ثم لا يجاورونك فيها إلا أقلاء ملعونين يقتلون حيث أصيبوا. القول في تأويل قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، يقول تعالى ذكره سنة الله في الذين خلوا قبل هؤلاء المنافقين الذين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم من ضرباء هؤلاء المنافقين إذا هم أظهروا نفاقهم أن يقتلوا تقتيلا ويلعنهم لعنا كثيرا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل الآية، يقول هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق. وقوله ولن تجد لسنة الله تبديلا،
يعني إذا أظهروا النفاق صاروا كفارا في الظاهر يبقى سقط حكم الإسلام لهم في الظاهر، أما طالما أنهم نفاقون في قلوبهم فلا يقتلون لعدم وجود الموجب. نعم.
وقوله ولن تجد لسنة الله تبديلا، يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولن تجد يا محمد لسنة الله التي سناها في خلقي تغييرا فأيقن أنه غير مغير في هؤلاء المنافقين سنته.
نعم. أي من تسليط الله عز وجل أهل الإيمان على أهل الكفر وأن العاقبة للمتقين. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يقول تعالى ذكره يسألك الناس يا محمد عن الساعة متى هي قائمة، قل لهم إنما علم الساعة عند الله لا يعلم وقت قيامها غيره وما يدريك
لعل، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. فمتى الساعة؟ علم ذلك يختص به الله عز وجل، متى الساعة؟ ولأن العلم بذلك ليس فيه يترتب عليه فائدة، إنما بدل من أن تسأل متى الساعة فقل واسأل ماذا أعددت لها، فإن ساعتك يوما تموت. الساعة لو علمت أنها بعد 5000 سنة هل أنت ستعيش 5000 سنة؟ قد تموت اليوم، طب ماذا تستفيد لو أن الساعة بعد 5000 وأنت مت اليوم وسوف يخل بينك وبين عملك، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن علم بالساعة متى هي ما ترتب عليه كبير عمل، الذي ترتب عليه كبير عمل ماذا عددت له. ولهذا كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فيكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عددت له، ماذا عددت له. وجاء في حديث أبو هريرة في الصحيح لما سأل رجل والنبي يحدث الناس متى الساعة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض الناس سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ثم قال أين أراه السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أجاب هنا بمتى الساعة ولا أجاب بعلامات وأمارات؟ إذا ضيعت الساعة فانتظر الساعة. قال أو كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. يبقى إذن الانشغال بمتى الساعة انشغال لا طائل تحته، إنما الذي تحته طائل هو ماذا أعددت للساعة. لأن الساعة هي يوم أن تموت، يوم أن تموت تنتقل الحياة برزخية، يا منعم يا معذب، ثم بعد ذلك في الآخرة منعم أو معذب. ماذا أعددت لهذه الساعة؟ نعم.
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. يقول: وما أشعرك يا محمد لعل قيام الساعة يكون منك قريبا، قد قرب وقت قيامها ودنا حين مجيئها.
كما قالت تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابه، وكل ما أتى فهو قريب. وهذه الأمة لا أمة بعده، وهذا نبي لا نبي بعده، إذا نحن آخر الأمم. نعم. أما متى هي؟ كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عن ذلك فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يقول تعالى ذكره: إن الله أبعد الكافرين به من كل خير وأقصاهم عنه وعد لهم سعيرا. يقول: وعد لهم في الآخرة نارا تتقد وتتسعر ليصليهمها خالدين فيها أبدا. يقول: ماكثين في السعير أبدا إلى غير نهاية لا يجدون وليا.
يبقى خالدين في أبدا هذا تخليد ماذا؟ الكفار، أيا كان بقى نوع الكفر، كفر ظاهر، كفر تكذيب، كفر استحلال، كفر نفاق، كفر شك، كفر أيا كان، أيا كان الكفر هذا، فإن أصحابه الكفر يخلدون في النار أبدا الأبدين وظهر الدهري في نار لا تفنى، في نار لا تفنى، كما جاء في الحديث الصحيح: يؤتى بالموت على صورة كبش فيقال: يا أهل الجنة خلني ولا موت، يا أهل النار خلني ولا موت. يذبح الموت، يذبح. يا مالك ليقضوا علينا ربك قال إنكم ماكثون. إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أما القول بفاء النار هذا القول باطل. عند الجهمية يقول بفناء الجنة والنار، بفناء الجنة والنار كل يفنى. ومن من قال تفنى الحركات، تبقى النار لك تفنى الحركات خلاص. وكل هذا كلام باطل، وكل هذا كلام باطل. أما الذي أجمع أهل السنة عليه هو أن الجنة والنار مخلوقة لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم.
لا يجدون وليا يتولاهم فيستنقذهم من السعير التي أصلاهموها الله، ولا نصيرا ينصرهم فينجيهم من عقاب الله إياهم. القول في تأويل قوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يقول تعالى ذكره: لا يجد هؤلاء الكافرون وليا ولا نصيرا في يوم تقلب وجوههم في النار حالا بعد حال، يقولون: وتلك حالهم في النار، يا ليتنا كنا أطعنا الله في الدنيا وأطعنا رسوله فيما جاءنا به عنه من أمره ونهيه فكنا مع أهل الجنة في الجنة، يا لها حسرة وندامة ما أعظمها وأجلها.
لكن ينفع الندم وقتها؟ ما ينفع الندم، لأنه بعد فوات الأوان. إنما ينفع الندم في الدنيا لأن بعدها عمل، أما هذا ما ينفع، فات الأوان. وهذا تفسير قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذا خرج العصاة من النار تمام تمنوا لو كانوا مسلمين فيخرجون من النار، لكن سيبقون في أبد الأبدين وظهر الدهر. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا،
ولهذا لا تنتظر يوم القيامة أن تقول: يا ليتني، يا ليتني أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتني كنت مع أهل السنة وأهل الإيمان، يا ليتني. لأن يوم القيامة الناس سيحشرون طوائف على حسب أعمالهم. قال تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي قرن بينها وبين مثيلتها. وقال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ولهذا اختر من اليوم من تحب أن تحشر معه. اختار من اليوم من تحب أن تحشر معه. تحب أن تحشر مع الكفار؟ لا. تحب أن تحشر مع الجهمية؟ تحب أن تحشر مع المعتزلة؟ تحب أن تحشر مع من؟ ها؟ اختر أحدا تحب أن تحشر معه. نحن جميعا نحب أن نحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لا نحب أن نحشر مع طائفة ولا جماعة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحد. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور فإلى كل محدثة بدعة. قال النبي عنها: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. فإن قال صاحب الطائفة: أنا مع النبي والصحابة، طائفتي على ما كان عليه النبي والصحابة، نقول: لو كانت طائفتك على ما كان عليه النبي والصحابة ما انتسبت إلى طائفة. الإخوان على خلاف السنة، والتبليغي على خلاف السنة، والأشعاري على خلاف السنة، والمعتزلي على خلاف السنة، والسكندري البرهامي على خلاف السنة، والرسلان المنوفي على خلاف السنة، كل هذا على خلاف السنة. طيب كل ما مضى احنا معك، لكن الرسلاني لا، الرسلاني زيك بالضبط، مش انتم مدخلة؟ وهكذا نقول: اول ما في مدخل الحقيقة لا لنا ولا له، لا هو مدخلي ولا انا مدخلي، انما في سنة وبدعة. فهل من السنة منهج المعتزلة في العزل؟ وهل من السنة طعن في أنبياء وصحابة إلى اليوم ولم نتب منهم؟ وهل من السنة الطعن في ولاة الدول الآخرين؟ وهل من السنة الطعن في المسؤولين؟ وهل من السنة الطعن في علماء الملة، علماء السعودية؟ وهل من السنة التكفير بالكبائر؟ مشهور عند الناس فضيحة الحويني في مرتكب الكبائر، المصر مستحيل، ولا يلتفت كثير من الناس إلى أن رسلان عنده أكثر مما عند الحويني في مرتكب الكبائر، وقد نقل مواضع عديدة في تكفير المعاصي. لا يصح إسلام أصحاب الثورات، لا يصح إسلام. تكفير ببعض المعاصي صراحة، قد نقلنا نقولات في هذا، لا داعي لإعادتها، بالنص موجودة. فالشاهد يعني أن إذا انتسبت للسنة انتسب إلى ما كان عليه النبي والصحابة. طيب واحد يقول لك: ثم هو هؤلاء ينتسبون، برهام بينتسب إلى السنة وكان عليه النبي والصحابة، بالعكس ده اسمه السلفية السكندرية، سلفية أهو، يقولون كل خليفة عن سلف، ورسلان كذلك، و إلى آخره. نقول: لينتسب يتحاكم، يتحاكم إلى الكتب تحكما حقيقيا. كيف تحكم رسلان إلى السلفية بحق؟ وقد قال النووي: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وهم يرون عزل غير هذا. كيف ينتسب إلى السنة بحق ويتكلم في حكام المسلمين؟ والنبي يقول: من كان له نصيحة لذي سلطان فليدعي علانية. فكل هذا خوض مبحث الإيمان. يرى رسلان أن الإيمان، أن الإرجاء محمود ومزموم. يرى رسلان أن الإرجاء إرجاء ضلالة، وده إرجاء أهل الإرجاء، وإرجاء سنة، وده إرجاء أهل السنة. معقول يا شيخ؟ آه معقول، ما هو أنت نائم، أنت واخذ التزكية بصفة عامة، لم تبحث. ما الشيخ بيرد عليك؟ أيوة فعلا رد عليها ردود قوية جدا. منها كانوا يقولون وأنا صغير: يا بيليا. رد مفحم، والله ما أعرفه حتى بيوت، أقسم بالله مع أقسم بالله لا أذكر مرة واحد قال يا بيليا. مش عارف هو جايبها منين، يمكن كان عندنا. هو أدرى. من الردود القوية جدا أننا أنتمي إلى بيليا أبو غنام، أن أنا بلاوي البيالي وأنتمي البيالي أبو غنام، عندنا ضريح اسمه البيالي أبو غنام حتى ذي كذب فيه. أنا بيالي اسما مش بيالي نسبة، مش بنتسب لبيالي أبو غنام، حتى هذه كذب. بلية كذب، بنتسب لضريح بيالي أبو غنام كذب. أنا بيالي من عزبة خاطر، أنا مش بيالي منسوب لمركز البيالي أبو غنام، أنا بيالي اسم عيلة في عزبة خاطر. ثالثا الرد القوي هذا، عندي حركة في الأمعاء كده بتبقى تلف يمين ولا شمال، هو أضربها بيقول لك تقوم أنت تخرج من فمك، رد مفحم جدا يوافق السنة الجماعة ويخالف أهل البدع والأهواء. أقول لك كمان ولا كفاية؟ هذه ردود محمد سعيد غسان على هشام ابن فؤاد البيالي. شوف الردود، ردود قوية جدا، حقيقة ردود مفحمة. وأنا رد من ردود أن هشام البيالي أصلا مستوى طالب في رابعة ابتدائي. ليه بقى رابعة مش خمسة؟ عشان بيحب رابعة، هشام البيالي بيحب رابعة، عشان كده مستوى طالب في رابعة، لا في تالتة ولا إيه ولا خمسة، عشان بيحب رابعة. هشام البيري بيحب رابعة. شوف الردود قوية جدا. خمسة، هشام البيري يطعن في صحابة رسول الله، أعوذ بالله. ليه؟ هشام البيري يخبر أن عائشة رضي الله عنها كانت تلميذة نجيبة للرسول، ومعلوم في العرف أن التلميذة قليلة العلم، اللي في أولى ابتدائي يسمها تلميذة، لكن ما بيسميش في جامعة، ما بيسميش اللي معاه دكتوراه تلميذة. فهذا طعن في عائشة، هشام البيلي يطعن في الصحابة. ستة، هشام البيلي يطعن في الأنبياء، الله أكبر. الدليل، هشام البيلي يقول في صلح الحديبية ولم يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها، لم يقع منه تنازل، وهذا في إشارة إلى أنه يمكن أن يقع منه تنازل. يقول لم يقع، إذن كان يمكن أن يقع، وبالتالي هذا طعن في الأنبياء. لم يقع مش وقع، لا، يطعن فيك لأنك قلت النبي لم يتنازل، معناه إن يمكن أن يتنازل أنت تجوز عليه التنازل. لم يتنازل، احذف لم وخليها يتنازل، يبقى إذن شبيه يطعن في الأنبياء. سبعة، هشام البيالي كان شغال في السعودية معلم، مش معلم قرآن، معلم. ثمانية، تسعة، ما شاء الله، ما شاء الله يا رسلانية، ما شاء الله شيخكم، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، وأشياء وأشياء وأشياء. نعم، ينام في الدرس يقوم يعلق. أخبرني الثقات أنه ينام في الدرس وبعدين يستيقظ يعلق، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. يبقى هذا نبي يمكن تنام عينه ولا ينام قلبه، لان ده فرصه لو اللي ينام ويقوم يعلق، ده هيعلق فين؟ في الشرق ولا في الغرب؟ وعلى هذا يا اخواني معلش، يعني هذا شر البليه ما يضحك، سبحان الله. ادي ردود محمد سعيد رسلان، أتباع أحد يقول له تقي الله شيخ، ده مش ردود علمية، ما أحد يقول، لأن ما شاء الله يضحك صراحة، بيضحك جدا عن منبر، ما شاء الله تبارك، فكاهي جدا، دمه خفيف جدا، ما شاء الله على المنبر، ما شاء الله، فيضحك بتاع ربعة، حركة البطن مش عارف إيه، ما شاء الله. طيب، لكن حينما نأتي نحن نرد نقول واحد قال رسلان كذا بالنص، اثنين قال رسلان في الرد على من يقع في هذه، فقد رد على غير فاده. ثلاثة رد السلف على رسله. طبعا في بقى قلتكم احما سلسلة والله انا اول مرة يعني يمكن استحضرها مع بعض من الطعنات ايضا رد شمشان بيري ايضا تسعة في تسمية ولديه الالباني ظلمت الالباني رد مفحم جدا 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 في تسمية ولد الالباني العقاد بيقول مش عارف ايه والمرسى ابو العباس وما. حاجة زي كده خلاص هذا تسمية ايه
تقليب الورق
أه؟
تقليب الورق
تقريب الورق تقريبا اه نعم اشياء والله ممكن توصل 20 30 ردود مفحمة الحقيقة الحمد لله يعني الرجل صراحة صان السلفية ورد عشان بيري حتى لا يغتر بي احد والى اخره والى اليوم نائمون يوجدون كما عند برهامي نائمون كما عند هذا وذاك والى اخر ذلك. وخرج بيان في هشام البيلي من مشايخ الدعوة السلفية مصر كلهم المداخل دول والسبب ان هشام البيلي يرى ان السلطان لا ينعزل الا بالكفر وهم يجوزون انه ينعزل بغير الكفر. الرد علي انا الذي وقفت له ان هذا باجماع اهل السنه ان السلطان ينعزل بالفسق قالوا بل ينعزل. فإذا ما تنتظر حتى تندم يوم القيامة تقول يا ليتني فلا تنتمي لأنك ستحشر مع من تحشر مع يوم القيامة. فلهذا لابد أن تحقق النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كل قول تقول لابد يكون علماء. إخوان إحنا الآن وقفنا مع قول مشايخنا وهم مشايخنا على رؤوسنا وقفنا مع قول مشايخنا الشيخ الفوزان الشيخ ابن عثيمين في مسألة الإرجاء في تعرض الوعيد في الأخير ولا لا وقفنا ولا لا لأن الغرض هو أن تصحح العلم ما هو بالغرض أنك أنت تتطاول على عباد الله. لكن هذا فإذا كن مع هذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أن تكون مع النبي والصحابة بحق ولا كل يدعيها كل يدعيها. اسكندرية كونت حزبا وهي تقول كل خير في اتباع من سلف. السكندرية حملوا بالديمقراطية وهم يقولون كل خير في اتباع من سلف. الرسلانية على منهج المعتزلة وهم يدعون أن كل خير في اتباع من سلف. حتى القرضاوي نفسه يقول لك سلفية. حسن البنا نفسه يقول دعوة سلفية صوفية. ولهذا يقول القرضاوي الصوفية تحتاج إلى ضبط السلفية والسلفية تحتاج إلى ترطيب الصوفية. عايزين شوية هبل كده من الصوفية ينزلوا على السلفية عشان يرطبوها كده بدل الجفاء بتاع زين. طيب والصوفية محتاجة شوية ضبط كده من بتوع السلفية. يا بتوع السلفية ممكن كوبا صغيرة بس من الضوابط وانتوا يا بتوع الصوفية ممكن بس كوبا صغيرة كده من بتوعك عشان يصبوهم على ايه لا ماذا يا اخواني ماذا يا اخواني ماذا هذا علم هذا دين يا اخواني. السلفية لا تحتاج الى شيء. السلفية بحق ما انا عليه اليوم اصحابي فلا نقص فيها يحتاج الى تتميمها من غير. السلفية لا تحتاج الى تتميم من صوفية ولا من اشعرية ولا من اعتزالية ولا من خارجية. السلفية كاملة بنفسها لأنها تساوي ما أنا عليه لمصحابي فلهذا لا تحتاج غيرها. وكل الطوائف تحتاج إلى السلفية لتنقم عندهم وبالتالي لن تجد طائفة. فكل الطوائف تحتاج إلى السلفية والسلفية كاملة بنفسها. كل الطوائف كل أهل الأرض ترامب يحتاج إلى السلفية نتنياهو يحتاج إلى السلفية الحيوانات النهى في السلفية الطير في السماء النهى في السلفية البهائم النهى في السلفية الكون كله النهى في السلفية السماء تحتاج إلى سلفية فلا تعبد. القمر يحتاج لسلفية فلا يعبد، الشمس تحتاج لسلفية فلا تعبد. السلفية دين الله للخلق، وكما أن الله تفرد بالخلق تفرد بالشرع، فكما أن الخلق لا تصرف فيه فهو من خلق خالقه، فمنهج الناس ودين الناس لا تصرف فيه فهو من تشريع خالقه. ولهذا جمع الله بينهما فقال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. لكن كثيرا من الناس استقام عنده مفهوم ألا له الخلق ولم يستقم له مفهوم ألا له الأمر. عرفتم يا إخوان؟ لابد من أن تتلقى الأمر كما تلقيت الخلق، لكن اعتقادك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ثم يكون اعتقادك أجعل الآلهة إلها واحدا، يستنكر أجعل الآلهة إلها واحدا أي المعبودات، ولا يستنكر ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فلو جاء قائل يقول لك يا مشرك مع الله خالق لرددت وقلت الله يفرد بالخلق، فلما لم تفرده بالعبادة؟ فإن الذي يفرض بالعبادة هو من فرض بالخلق. عرفتم أخواني بارك فيكم؟ فلهذا السيقيض بارك فيكم، أنا بتكلم عن مين؟ عن محمد سعيد غسلان اللي هو اللي بيقال هذا الرجل السلفي، هذا الرجل اللي أنا بقوله هذا أنت سمعتوه ولا لا؟ بل والله أنتم بتسمعوا أكثر مني، حتى في الردود بتسمعوا أكثر مني، ما كل شيء نسمعه. شوف الردود العلمية أخواني، رأيتم سلفيا على وجه الأرض؟ أقول له حاجة، رأيتم مبتدعا على وجه الأرض يرد على سلف السن بهذا؟ هذه ردود الأشعار علينا؟ هذه ردود المعتزلة علينا؟ واحد معالج حيوانات ده سبب الرد عليه، واحد بائع منظفات ده سبب الرد عليه، يا بائع المنظفات يا معالج الحيوانات يا منتسب الى البيئة، ايه هذا؟ فين الجرح والتعديل ده؟ يعني اللي عنده محل منظفات يقفله لانه مش سلفي، واللي عنده والطبيب البيطري يقفله لانه مش سلفي؟ طب ولما يكون الطبيب البيطري عندك يقال له يا معالج الحيوانات؟ لما يكون مؤيد لك، ولما يكون بائع منظفات مؤيدا لك هيرد عليه؟ أمور ما أنزل الله بها من سلطان، تعيير الناس بالمهن، تعيير الناس بالأسماء، تعيير الناس بالخلقة، رأسه كبيرة، أمه تعصرت في ولادته، لا سهلة دي. لكن الخلق واحد جميل، واحد دون ذلك، واحد أسود، واحد أبيض، هذه السلفية، هذه سلفية هذا الرجل. نجمع عن السرقات العلمية من كتب المسلمين. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، يقول تعالى ذكره وقال الكافرون يوم القيامة في جهنم ربنا إنا أطعنا أئمتنا في الضلالة وكبراءنا في الشرك فأضلونا السبيل، يقول فأزالونا عن محجة الحق وطريق الهدى والإيمان بك والإقرار بوحدانيتك وإخلاص طاعتك في الدنيا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، يقول عذبهم من العذاب مثلي عذابنا الذي تعذبنا، ولعنهم لعنا كبيرا، يقول وأخذهم خزيا كبيرا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة قوله
لكن هل هذه ندامة تنفع وقتها؟ ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، ربنا إن أطعنا مشايخنا وعلماءنا، ظهرنا الحق فقدمنا أسماءهم على السنة، ظهر لنا الحق فقدمنا حزبنا على الحق هذا، فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فكان في الدنيا هي ضلالة واحدة، اتباع العظماء عنده وترك الحق. وكان في الآخرة الندم واحد، يا ليتنا أطعنا لا أطعنا الرسول، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. والسلف السني ما ينتظر يا ويلتى، سلف السني يقرر الليل والنهار أنه لا مرجعية مطلقة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للمرجعية مطلقة، وعدا ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا منهج نزل على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما نزله الصحابة رضي الله عنه. هذا ابن عمر يسأل كما عند الترمذي عن المتعة يعني في الحج فيقول فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له السائل وكان رجل من الشام لكن أباك ينهى عن ذلك، لكن أباك ينهى عن ذلك، قال يا هذا رأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله، قال قد فعل رسول الله. وهذا ابن عباس يجد معاوية رضي الله عنه يمس جميع الأركان من البيت فينهاه ويقول ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمنيين فقط. وهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر يخالف أباه عبد الله ويخالف جد عمر، فقد كان يرياني أن المحرمة لا يمس طيبر قبل الطواف طواف الإفاضة. قال رحمه الله لكن حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم ولحليه قبل أن يطوف. والسنة أولى، هذا سالم يخالف أبا عبد الله ويخالف جده عمر، السنة أولى. وهذا الشافعي وأحمد وإسحاق يوما ما جمعته مكة، وكان أحمد يتردد على الشافعي فقال لإسحاق تعالى استمع الشافعي اجلس عندك كذا كذا، فقال عندي سفيان وعند أكبر يعني منه، قال هذا سيفوته تعالى. فلما جلس إسحاق في حلقة الشافعي رحمه الله سئل عن حكم بيع دور مكة الشافعي فأجاب، فناقشه إسحاق. الشافعي عرض عليه وأثبت أن دور مكة لا تباع، دور مكة تباع وتشترى، والدليل الآية للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم أفطورة كانت الديار لهم والأموال أم لا، واستدل ومن دخل ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أفطر الله يضيف إليهم ذلك وليكون ملكا لهم. وعمر قد اشترى دارا وجعلها للسجن من فلان، أفطر يشتري ما لا يجوز أن يشترى. وعلى هذا وقال لما قيل النبي هل عليه الدور تنزل غدا، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع، أي ابن عمه باع الدور، فلو كان البيع غير جائز لا أبطل هذا البيع وصار من هذا. قال إسحاق لكن الحسن وطاووس وكذا ينهون عن ذلك. فقال أدن مني من أنت؟ قال أنا إسحاق بن راهويه. وكان الشافعي لا يعرفه شكلا لكن يسمع عنه. فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن قال طاووس قال إبراهيم قال كذا كذا، وددت أنه يكون في هذا المقام غيرك حتى أعرك أو كذا أذنيه، وديت له واحد تاني غيرك أنت كن في هذا الموقف. فإذا كان هذا في إذا كان الشافعي ما قبل من إسحاق أن يقول الحسن ومنصور وإبراهيم وطاووس، كيف تقول أنت فلان وعلان وولا خير؟ فلهذا ابحث عن نفسي لنفسك اليوم عن طائفة تحشر معها، لأن يوم القيامة ندعو كل أناس بإمامه. وطبق هذا حقا، لا يكون هذا شعار كما قلت لك كل من ينتمي لمنهج السلف يرفع هذا الشعار في الجملة، يعني كل خير في اتباع السلف وكل شر في اتباع من خالف. اللي بينزل الثورة والميدان كله خير في اتباع من صالح، واللي بيحرم الثورات كله خير في اتباع من صالح، اللي بيقول أشعر أهل سنة كله خير في اتباع من سلف، واللي بيقول أشعر ضلال كله خير في اتباع من سلف. كله بيقول هذا، كله بيقول هذا، تخيل كلهم يقولون. لكن أين النقول؟ فنحن نريد النقول، نريد نقول لكل يقول، كل يقول وينسب لنفسه ما يقبل، لكن كل يقول قال العلماء نعم. فإن رددت قولا لعالم فبقول عالم ليس بقولك، تعلم هذا إلى أن تموت. الأمة لم تجرم الدارقطني لما انتقد في الصحيحين أكثر من 200 موضع، لم تجرم لأنه تكلم بعلم ولم تقبل قولا، بل ردت عليه في كل هذا إلا ما سلم له من نادر لا يمكن دفعه، لكن لا يقتضي تضعيفا لأحاديث في البخاري ومسلم، وإنما صنع حديثية تتعلق معظمها بكلام في الأسانيد قد ينزل لو سلم عن رتبة الشرطية لا عن رتبة الصحة. لكن الأمة ما جرمت، بتكلم بعلم، تكلم بعلم، تكلم بأصول. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة قوله: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، أي رؤوسنا في الشر والشرك. وساق بالسند عن ابن زيد في قوله: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، قال: هم رؤوس الأمم الذين أضلوهم، قال: سادتنا وكبراءنا واحد. وقرأت عامة قرأت الأمصار سادتنا، وروي عن الحسن البصري ساداتنا على الجماع، والتوحيد في
على الجماع يعني على الجمع. نعم.
والتوحيد في ذلك القراءة عندنا لإجماع الحجة من القراءة عليه
على الجمع. يقول وروي عن الحسن البصري ساداتنا على الجماع والتوحيد في ذلك، يعني يعني الجمع والإفراد. نعم.
واختلف في قراءة قوله لعنا كبيرة، فقرأت ذلك عامة قرأت الأمصار بالثاء كثيرة من الكثرة، سوى عاصم فإنه قرأه لعنا كبيرة من الكبر. والقراءة في ذلك عندنا بالثاء لإجماع الحجة من القراءة عليها. القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا.
طبعا شوف انتبهتم هنا يوضح منهجية ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في مسألة الترجيح بين القراءات ومسألة مفهوم الإجماع. طيب القراءة الأولى في سادتنا قال وقرأ وقرأت عامة قرأت أبصاري سادتنا، وروي عن الحسن البصري ساداتنا على الجماع، والتوحيد في ذلك هي القراءة عندنا سادتنا لإجماع الحجة من القراءة عليه. طيب مع وجود ماذا؟ قراءة الحسن. فقراءة الحسن هي من القراءات الخارج عن العصر اللي هي المتواترة، وهي من القراءات الشاذة، هي من القراءات الشاذة. أن ننفيها من جهة التلاوة في الصلاة وغير ذلك فنعم، وأما أن ننفيها في الاستدلال بالأحكام أو كذا هذا له أمر آخر. لكن نرجح قراءة الجمهور، نعم قراءة الجمهور قراءة العشرة على ذلك، فلم يقرأوا ساداتنا إنما قرأوا سادتنا. لكن فهذا سهل حينما يكون خلاف مع الحسن القراءات الخارجة عن العشرة هذا سهل، لكن واختلفوا في قراءة قوله لعنا كبيرا، فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار بالثاء كثيرا. قال
ذكر في الحاشية أن هي قراءة يعقوب وابن عامر،
قرأ
لقراءة الحسن أن هي قرأت يعقوب وابن عامر.
نعم في الحاشية قال قراءة يعقوب
هي أيضا قراءة يعقوب وابن عامر وعند البحر المحيط.
تمام، هات الأصل، هات في الشاطبي. تمام، لا هات في الضر. قراءة يعقوب ها
وابن عامر،
وابن عامر، ابن عامر سبعي ويعقوب عشري. ابن عامر من القراء السبعة ويعقوب من القراء العشر، فيقال سبعية، يعني سبعية وعشرية متواترة على هذا، وبالتالي يكون هذه القراءة من القراءات المتواترة، ولم ينفرد بها الحسن، ولم ينفرد بها الحسن، ولهذا قال لإجماع الحجة بما قالت عليه. طب كيف يحصل الإجماع مع مخالفة ابن عامر؟ طبعا هو لا يعتد بقراءة ابن عامر أصلا، من أصل ابن جرير لا يعتد بقراءة ابن عامر لأن يرى أن إسنادها غير صالح، فمن أصلي ولا يعتد بقراءة ابن عامر، مع أن الأمة على الاعتداد بقراءة ابن عامر وأنها قراءة سبعية، قرأ عنه هشام وذكوان فهي قراءة سبعية. طيب ويعقوب قراءة عشرية، فإذا خالف أو قرأ بذلك ابن عامر ويعقوب أترك قراءة الحسن فإنها قراءة شاذة، لكن قراءة يعقوب ابن عامر ها.
ابن الجوزي قوله تعالى أطعنا سادتنا وكبراءنا أي أشرافنا وعظماءنا، قال مقاتل هم المطعمون في غزوة بدر وكلهم قرأوا سادتنا على التوحيد غير ابن عامر، فإنه قرأ ساداتنا على الجمع مع كسر التاء، ووافقه المفضل ويعقوب إلا أبا حاتم.
يعني إذا نسب إلى يعقوب أيضا، نسبه إلى يعقوب، بعد قراءة ابن عامر وقراءة يعقوب، وهو هنا قال والتوحيد في ذلك هي قراءة عدد لإجماع الحجة من القراءة عليه، لإجماع الحجة مع وجود الخلاف ابن عامر ويعقوب. بعدها قال واختلف في قراءة قوله لعنا كبيرا، فقرأت ذلك عامة قرأت الأمصاري بالثاء كثيرة من الكثرة سوى عاصم، فإنه قرأه لعنا كبيرا من الكبر، والقراءة في ذلك عندنا بالثاء أيضا لإجماع الحجة من القراءة عليها، لإجماع الحج. طب يا عبد اللطيف لكلمة الإجماع دي عندي مين؟ ابن جرير. يبقى الإجماع هنا ها مقيد بالمذهب الخاص، لهذا فإننا لا نقبل تعبير ابن جرير لإجماع القراءة، لإجماع الحجة، لإجماع المفسرين، لإجماع كذا، لا نقبله إلا ضمن مذهب ابن جرير الخاص في الإجماع. ولهذا الكثير مما ينقل ابن جرير في الإجماع هذا خلاف، أو ده موضعه ورد فيه قراءتين، ورد القراءتين بماذا؟ بإجماع الحجة من القراءة عليه وليس إجماع. فعاصم ابن أبي النجود ويقرأ عنه رويان حفص وشعبة من القراء السبعة، بل من مشاهير القراء السبعة، هذا عاصم مش حفص، حفص راون عن عاصم، لكن هذا قراءة عاصم، عاصم يبقى حفص وشعبة، فهذا من القراء السبعة، فكيف يقال إجماع الحجة ما قال عليه وعاصم ممن هو حجة في القراءة؟
في الحاشية ذكر ابن عامر مع عاصم،
ابن عامر كمان
ما.
وابن عامر
قال هي أيضا قراءة ابن عامر،
كما قلنا هو ابن عامر لا يعتبره، وابن عامر أصلا لا يحتج به، ابن عامر لا يحتج به أصلا، وطبعا ده أيضا مخالف أيضا إجماع الأمة عليه، فابن عامر قراءة، ابن عامر الشامي قراءة معتبرة، قراءة معتد بها من القراءات السبع المتواترة، يعني سبعية، يعني سبعية أعلى أنواع التواتر، لأن يعني عندنا القراءات المتواترة عشرة، أعلاها تواترا السبعة، يبقى عاصم ونافع وابن عامر وابو عمرو والكسائي وحمزة وابن كثير، هؤلاء سبعة أعلى التواتر. أما الثلاثة المتمين العشرة فيعقوب وابو جعفر وخلف العاشر، لان خلف له عن حمزه قراءه فهو احد راوي حمزه ولكن انفرد بقراءه، والذي قال خلف العاشر تمييزا بينه وبين خلف عن حمزه. فالشاهد من هذا ايه؟ الشاهد من هذا دي قراءات متواتره، ابن عامر، عاصم، ومع ذلك عبر ابن جرير هنا بماذا؟ بقوله ها، والقراءة في ذلك عندنا بالثاء لإجماع الحجة من القراءة عليه. يبقى استفدنا فائدة، وهو أن تعبير ابن جرير بمسألة الإجماع لابد من استحضار مذهبه الخاص في ذلك، حيث إن ابن جرير كان يعتبر أن مخالفة الواحد أو الاثنين أن ذلك لا يقدح في الإجماع، أن ذلك يقدح. فلهذا يكون الإجماع عند ابن جرير هو الجمهور عند غيره. واضح؟ شوف يا سلمان مذهب ابن جرير في الإجماع، مذهب ابن جرير في الإجماع. لأن عندنا الإجماع هل يلزم، هل الإجماع هذا يعكر عليه مخالفة الواحد أو الاثنين؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإجماع لا يعكر عليه مخالفة الواحد أو الاثنين، ومن هؤلاء ابن جرير. فهذه المسألة من أهم ما يكون في ابن جرير، في تفسير ابن جرير، بحيث نستحضر هذه المسألة جيدا، لأن البعض قد يأخذ كلامه لإجماع القراء، لإجماع أهل الحجة، لإجماع المفسرين، وفيها الخلاف، وفيها الخلاف منعقد. فلا تغتر بمسألة الإيه؟ الإجماع إذ يحكيه ابن جرير رحمة الله عليه، لأنه لا يعتبر خلافة الواحد أو الاثنين. نعم، من أعلم الناس؟ طب يعني ايه يا عبد اللطيف؟ يعني هذه المشكله، هذه المشكله يا عبد اللطيف، ان احنا نجيب عباره ونفصلها عن مفاصل المذهب، ثم نستدل بالعباره على الكلية. طالما ان هو قال من اعلم الناس بالقيم، من اعلم الناس بالاجماع والخلاف، يبقى بهذا ايه هيعتبر قوله في الاجماع. صح يا عبد اللطيف؟ في فرق بين من اعلم الناس في الاجماع والخلاف، وبين المذهب الخاص في الاجماع والخلاف. من اعلم الناس ما في مشكله، لكن مذهبه الخاص في الاجماع يخالف الناس، مش يخالف أعلم الناس. فهو من أعلم الناس في إجماع الخلاف، ومذهبه الخاص في إجماع يخالف الناس في الإجماع والخلاف، فلا يعتبر خلاف لو عايز اثنين، وهذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع. إذ الإجماع هو إيه؟ إذ الإجماع عند أهل الإجماع هو اتفاق العلماء، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من عصور بعد موته على حكم مسألة، ده الإجماع. والواحد لو خالف قد يكون الحق معه، والاثنين لو خالف قد يكون الحق إيه؟ قد يكون الحق معه. مش مسألة المخالف، هذا كلامه مردود للحج، لا، لأن هذا لا يخالف الإجماع، فيحكي الإجماع مع وجود الخلاف. نعم.
وقد اختلف العلماء على منهجه في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول،
قول من هذا؟
منهج الطبري.
نعم.
قد اختلف العلماء على منهجه في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يعتد بمخالفة الواحد فقط، كما قال ابن حزم، وقال الطائفة إذا اتفق الجمهور على قول خالفهم واحد من العلماء فليلتفت إلى ذلك الواحد، وقول الجمهور وإجماع صحيح، وهذا قول محمد بن جرير الطبري. القول الثاني أنه لا يعتد بمخالفة الواحد أو الاثنين، كما حكاه عنه غير واحد من علماء الأصول، قال ابن تيمية وابن جرير كان أوسع ادعاء للإجماع من أبي ثور، فإنه كان يقول إن خلاف الواحد والاثنين لا يعتد به، فجعل قول الجمهور إجماعا كما فعل ذلك في مسائل كثيرة.
تمام، انتبهوا، انتبهوا، بارك فيكم يا إخواني، انتبهوا. ابن تيمية هنا ماذا يقول؟
قال ابن تيمية وابن جرير كان أوسع ادعاء للإجماع من
أبي ثور. أوسع ادعاء، مش أخذ بقى كلمة ابن القيم أعلم الناس أركبها على تركيب ما، لا، أوسع الناس ادعاء. إذ كان إيه؟
فإنه كان يقول إن خلاف الواحد والاثنين لا يعتد به.
تمام.
فجعل قول الجمهور إجماعا.
فجعل قوله معا ها؟
كما فعل ذلك في مسائل كثيرة،
فجعل قول الجمهور إجماعا، والخلط بين مذهب الجمهور والإجماع من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان الخلط بين مذهب الجمهور والإجماع. ليه؟ لأن الإجماع حجة لا يجوز نقضه، الإجماع حجة لا يجوز نقضه، أما الجمهور فينظر وافق الحجة أم لا، فقد يرد قول الجمهور، لكن هل يرد الإجماع؟ ما يرد الإجماع، ما يرد الإجماع، لكن قد يرد قول الجمهور، لكن لا يمكن رد الإجماع. فإذا جعل قول الجمهور إجماعا هترتب عليه مسائل خطيرة جدا جدا جدا، هترتب مسائل خطيرة جدا، وهو جعل ما ليس بحجة بالإطلاق حجة بالإطلاق، جعل ما ليس بحجة بالإطلاق حجة بالإطلاق. لأن احنا عندنا قول الجمهور يعرض على الدليل، طب والإجماع نعرض عليه، يبقى العلماء يعرضون على الإجماع لكن الجمهور يعرض على الدليل، يبقى حينما أخلط بين الإجماع والجمهور هذه مسألة ليست سهلة. لهذا احنا قلنا لابد نتفطن إلى منهج ابن جرير في مسألة الإجماع، لأنها هترتب عليها ما ترتب. نعم.
القول الثالث أن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه وإلا اعتد به.
تمام، يعني ما طالما أن هو العدد القليل هذا ها لم يبلغ، إذا بلغ حد التواتر هيعتد به في مخالفة الإجماع، وإذا لم يبلغ حد التواتر الواحد والاثنين والثلاثة يبقى لا يعتد به مع الإجماع، الإجماع اللي هو إيه؟ اللي هو الجمهور. نعم.
ولذا ولكن رد هذا القول بأن الإمام الطبري ورفقته يسلمون أن مخالفة الثلاثة قادحة.
طيب تمام.
ولذا فإن الإمام الطبري قد خالف أكثر الأصولين في هذه المسألة، فإن أكثر الأصولين على أنه يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين،
وهذا الحق الذي لا يجوز خلافه، إذ قد يكون الحق مع واحد بس دون الأمة. ولهذا قال ابن القيم نفسه قال والإجماع والجماعة والسواد الأعظم هو العالم، العالم يكون على الحق، ده بيسمى سوادا أعظم ويسمى إجماعا ويسمى إلى آخره.
وقد يظن البعض أن الإمام الطبري وافقت من قام بحكاية الإجماع مع مخالفة وقد يظن البعض أن الإمام الطبري وافقت من قام بحكاية الإجماع مع
وافق ابن
وقد يظن
يا أخي وافق ابن هترجع تاني من أول قد يظن أنا عايز بس الكلمة دي وافق وقد يظن هاتها من تاني
وقد يظن البعض أن الإمام الطبري هو فقط من قام بحكاية الإجماع مع
برضو ما سمعتها أن الإمام الطبري
هو فقط من قام
هو فقط من قام بحكاية هو فقط هو فقط أيوة
هو من قام بحكاية الإجماع مع مخالفة الواحد تمام. أو الاثنين
لا هذا غير موجود هناك من يقول نعم
وفي كلام ابن القيم وبعض الباحثين ما يحتمل على أن الإمام محمد بن نصر المروزي وابن المنذر لا يعتدون بمخالفة الواحد وإنما اشتهر ذلك عن الإمام الطبري والله أعلم لأنه ألف كتابا في الأصول وبين فيه منهجه وعرف ذلك عنه واشتهر وتناقله العلماء في كتب الأصول وغيرها
ابن المنذر و
ومحمد بن نصر المروزي
تمام نعم نعم في فرق بين يعني زي ابن موزي في إجماعه كلام منها فبينقل إجماعه ثم يقول ولا يخالف ذاك إلا زفر فيظن البعض هذا الذي يظهر لي يظن البعض أن هذا لا يعتد يعني أن ابن المنذر أو غيره لا يعتد بخلافة الواحد وليس كذلك فيما يظهر لي وإنما يحكي ابن المنذر الإجماع الثابت ثم يشير إلى أن فلانا خالف هذه المسألة فهل فلان المخالف يسقط الإجماع بمفهومه ولا الإجماع يسقط قوله؟ لكن هو بيقول لك بأن هذا إجماع، ولكن حجة الخلاف فيه عن زفار، حجة الخلاف فيه عن فلان أو علان، الذي لا يرفع حجية الإجماع بخلاف ابن جرير. وجود الواحد هذا لا يرفع حجية الإيه؟ يقول هذا إجماع مع وجود مخالفة الواحد أو اثنين أو ثلاثة. ابن المنذر رحمة الله عليه حينما يقول الإجماع ولم يخالف فيه إلى فلان، قصده بأن هذا القول لا يعتبر لا من جهة كونه وحيدا خلاف الإجماع، ولكن لكونه ليس حجة وليس على قوله حجة تصلح أن ترفع الإجماع. ثاني يريد تبحثوا هذه ابن المنذر أو ابن عبد البر أو كذا، ابن عبد البر يحكي إجماعا وقد يوجد في مسائل خلاف، فيكون هذا ليس ردا أيضا أو ليس تقعيدا إن لا يعتبر خلاف الواحد مع إجماع، ولكن جهلا بوجود الخلاف فيحكي الإجماع. هناك فرق بين من يحكي إجماعا مع وجود الخلاف ولا أعلمه، وإذا قد يوجد في ابن عبد البر يبقى المسألة فيها خلاف ولكن يحكي إجماع باتفاق العلماء. فقد يوجد الواحد أو الاثنان يخالفان الإجماع ولا يعلمه فيحكي إجماعا، أو لا يعتد بكلامه فيحكي الإجماع. ابن المنذر أيضا هو كذلك، فيحكي إن خالف فلان لكن لا يعتد بمخالفته، ليس لأنه مفهوم الإجماع لا يقضح فيه مخالفة الواحد، لكن لأن الواحد لا يعتد بقوله أي ليس معه حجة. وقد يكون بعد عصر إجماع فلا يعتد به بعد عصر إجماع. إنما ابن جرير يقاعد، ابن جرير يقاعد أن خلاف الواحد أو الاثنين لا يقضح فين أنه لا يضر، ماذا لا يضر؟ الإجماع. فالإجماع قد يوجد كذا ومخالفة الواحد أو كذا، لا، ليس باللازم في الإجماع أن يتفق المجتهدون من أمة محمد، لا، لو خالف أحد اثنين يكونوا إجماعا مع هذه المخالفة لأنها قليلة، لاحظ قليلة لا تقضح إجماع، إنما مش لأنها ليس عندها حجة تعتبر، لا، لأن الواحد في الأمة هذه، الاثنين في الأمة هذه لا يبقى الإجماع أغلبي، طالما موجود الجماهير هذه ولم يخالف أحد اثنين فحكاية الإجماع مع مخالفة أحد اثنين حكاية صحيحة. يبقى في فرق إذن بين أن أحكي إجماع مع جهل بالخلاف، بين أحكي إجماع ذاكرا الخلاف الذي لا يعتد به من جهة الحجة، وبين أن أحكي الإجماع مع وجود قول الواحد أو اثنين لأن الواحد أو الاثنين لا يعكر على مجموع الأمة. يقول لك محال مثلا يكون أمة فيها 10,000 عالم تمام ويخالف بس واحد أو اثنين ونقول ده خلاف إجماع، لا، لأن 10,000 دول يعدوا قولهم إجماعا. عرفنا منهج ابن جرير، لو تأتي منهج ابن المنذر لأنه في المقدمة أظن نزال
كلام الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد عن ابن جرير الطبري.
نعم،
قال أما هو
شوف ابن المنذر وابن عبد الله،
قال أما هو من الناحية العلمية الفقهية فهو رجل مجتهد، لكنه رحمه الله من الناحية العلمية الفقهية فهو رجل مجتهد،
من الناحية الفقهية العلمية، نعم،
رجل مجتهد لكنه رحمه الله سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع،
تمام،
فصار لا يعتبر خلاف الرجل والرجلين وينقل الإجماع ولو ثبت خلاف لرجل أو رجلين ولا يعتبر به.
شوف لا يعتبر طريقتون. مش جاهل، مش إذا جاهل قد يجهل كلام واحد، لا، مع علم موجود واحد واثنين لكن لا يعتبر هذا، وده هو ظاهر معنى في التفسير كما قلنا يمشي معنا كثيرا، يقول الإجماع الحج عليه، الإجماع القرأت عليه، الإجماع كذا مع وجود خلاف الواحد أو الاثنين منهم. نعم،
هذه طريقته وهذه طريقة تؤخذ عليه،
تمام،
لأن الإجماع لابد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع.
صحيح،
قد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف.
تمام، انتهى. تمام، وقوله في البداية لأن يقول أما من الجهة الفقهية،
الفقهية
من الجهة الفقهية فهو إيه؟
رجل مجتهد،
من الجهة من حد الفقيه الحقيقة ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، من الناحية الفقهية فهو إمام مجتهد، من الناحية الحديثية، من الناحية اللغوية، من ناحية القراءات، الحقيقة ابن جرير الطبري إمام في كل باب. ليس ابن جرير الطبري فقيا فقط، التفسير إمام فيه، الحديث إمام فيه، الفقه إمام فيه، اللغة إمام فيها، القراءات إمام فيها، وصنف التاريخ إمام فيه، وصنف في كل باب من الأبواب المصنفات الواسعة في التاريخ، وضع الموسوعة في التفسير، وضع الموسوعة في اختلاف الآثار، وضع الموسوعة في اختلاف الفقهاء، وضع الموسوعة. ابن جرير إمام في كل باب، لكن ليس العصمة لأحد. ابن جرير إمام في كل باب. العقيدة السلفية الإمام ابن جرير، رجع عقيدته صريح السنة، الإمام ابن جرير السلفي السني. ابن جرير إمام في كل باب. شوف احنا بنخالف ابن جرير كيف وبنقرر أنه على خلاف الأمة بهذا، لكن خلاف هذه المسألة لا يعني ماذا؟ لا يعني تغير حال الرجل، لا. إمام ابن كثير، ابن جرير مش كان إمام في علم ثم إنه في سائر العلوم حصل أصولها، لا، إمام. فإذا ذكرنا التفسير فمن شيخ المفسرين؟ ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، ابن جرير الطبري في الحديث والآثار وضع موسوعة، في اختلاف الفقهاء وضع موسوعة. بس سبحان الله لم تتم هذه الموسوعات، يعني كأن الرجل وطن نفسه على الموسوعات. التاريخ وضع، وطبعا اللي كتب ذلك كان على حسب همة الطلاب فكان يختصر له. التفسير وضع الموسوعة، أول موسوعة أثرية تفسر القرآن باعتبار الآيات والكلمات. قبل ابن جرير موجود التفسير من لدى الصحابة، موجود تفسير صحيفة علي بن أبي طالح مطبوعة، تفسير مجاهد بن جابر مطبوع وهكذا، لكن كل هذا كان تفسير لمواضع، تفسير آيات. إنما أول تفسير يتناول كل الآيات، يقف مع الآيات ومع الكلمات، كان هو تفسير من؟ تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله، شيخ المفسرين الذين فسر القرآن بكل آية، الحديث، الفقه، اللغة، كل هذا مع سلفية أثرية. لو كان ابن جرير رحمة الله عليه صاحب موسوعات علمية وإمامة في كل باب، لكنه كان جهميا، لما قبلنا كلامه، يعني كإمامة أقصد، نتوجه ونلتقى ونتلقى ونتلقى، ولا عددنا أن هذا الرجل مبتدع لا ينظر لحين نظر في كتبه تقول بقى عنده فوائد عنده جهود، لا. التعليل بالفوائد، التعليل بالمصنفات العظيمة، التعليل بكذا في الإطلاع والقراءة دون سنة، منهج مردود بالإجماع دار السنة جماعة. إذ أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا، انتبه، لا يجوز النظر في كتب أهل البدع، وليس لا يجوز النظر في كتب فيها بدع، ولا يجوز النظر في كتب سالمة من البدع. اعتبار النظر في الكتاب، انتبهوا يا اخواني لهذه الفائدة، اعتبار النظر في الكتاب بصاحبه اولا. صاحب سلفي افتح وجدت حقا محض، او وجدت خطأ فيه وافق فيه بعض البدع، لا اشكال طالما انك قادر ان تميز هذا الخطأ. طيب على الغلاف، فلان المعتزلي، فلان الجهمي، فلان، لا يجوز النظر في كتاب. من هنا كتاب ابن جرير ننظر لانه امام سلفي، كتاب الكشاف لا ننظر مع الجهود الجبارة في اللغة، لا ننظر. طب نأخذ منه لغة لا ننظر لأنه مبتدع، إلا لعالم سوف يستخرج ضلالات واعتزاليات ينصح الأمة فيها. إنما تقرأ في تفسير أول كلمة في الحمد لله الذي خلق القرآن، أول كلمة فيه وتقول لغة، أي لغة؟ بس يا شيخ احنا كده معناه ان احنا هنرد الحق لو جاءنا من احد. لا، قاعدة ارد قاعدة واتلقى قاعدة. اقرأ اسم تلقي فلا يجوز. يصدني كلمة للزمخشري وفق الحق يجب ان اقبل. ففرق بين ان اقبل الحق وبين ان اطلب الحق. أن أطلب الحق، أن أتلقى الحق، لابد أن يكون عندنا الحق. أن أقبل الحق، ألغي كل وصف في قائل. ما تقولش إنه لا أقبل الحق إلا من السنة، ما تقولش لا أقبل الحق من الأشاعرة، لا أقبل حق. قبول الحق يعرى عن القائل، هو سني، هو أشعري، هو جهمي، هو معتزلي، هو مسلم، هو كافر، هو جني، هو إنسي، أيا كان. لو فرعون قال كلمة حق يجب قبوله، لو قارون قال كلمة حق يجب قبوله، لأن دليل كلمة الحق ليس لا قارون ولا الشيطان ولا هارون ولا هامان، دليل قولة الحق، الحق الذي أنزل الله في كتبه وأرسل به رسله. من هنا قال النبي في الشيطان صادقاك، ده حكم القول، وهو كذوب، ده حكم القائل. فلما أجي الآن أقول مثلا بناء عليها ترتب مثلا كلام النووي، كتب النووي، مصنفات النووي، مصنفات ابن حجر، مصنفات، تمام، لو أنك قعدت أن هؤلاء أشعر محترقون فقد حكمت عليهم بالبدعة شئت أم أبيت. ما فيش أشعري ليس مبتدعة، كل الأشعار مبتدعة، إنما الخلاف في الكفر سواء من نوع الطائفة، فقد ساق كثير من السلف كفرة وبعضهم قال لا، أو المعين، وهذا متوقف على إقامة الحج. أما الابتداء فكل من انتسب إلى طائفة فمبتدع، بخلاف من وافق السني الذي وافق له قول وافق فرقة، لا، ده لا يبدع إلى ذي إقامة حجة عليه. إنما إذا أنك نسبت إلى الأشاعرة النووي بن حجر وقلت النووي أشعري محترق أو ابن حجر أشعري محترق يجب التبديع، ويجب على ويحرم عليك النظر في كتبهم. ما لكن تقول أشعري محترق، ده واحد. اثنين، ليس مبتدعا. ثلاثة، الانتفاع بكتبهما ومن رد الانتفاع بكتبهما فإنه ضال. الثلاثة غير منسجمة. هشام ماذا ترى؟ النووي ابن حجر من علماء السنة لهم موافقات للأشاعرة، بهذا خلصنا النووي ابن حجر من الفرق، وبالتالي فإنهما من علماء أهل السنة. بناء عليه اقرأ الكتب مع تجنب الأخطاء. بناء عليه ليس مبتدعين. طيب، واحد آخر، النووي ابن حجر من أشاعرة، فهما أشعريان بناء عليه مبتدع لازم يأخذ الحكم ده، لأن كل من تبع طائفة يبدع ولو لم تقم حجة عليه. فبناء عليه لا يجوز النظر في كتبه، وبالتالي لما يقول قائل لا ننظر نحرق كذا، فلأنه بني على كونهما مبتدعين ولا يجوز النظر في أهل البدع. إنما لما أنكر علماؤنا على الحددية الذين قالوا نحرق الكتب كذا لأنهما ليس مبتدعين، لأنهما ليس أشعريين، يبقى المنطلق الأول هو لا يحدد اثنين ثلاثة. احنا عندنا ثلاث مسائل الآن، واحد اثنين ثلاثة. المنطلق الأول واحد، هما أشعريان ولا سنيان وفق أشاعرة في مسائل. لاحظ أن رقم اثنين وثلاثة يترتب على هذا، لاحظ. طيب هما سنيان وفق الأشاعرة في أشياء، إذن ليس مبتدعين، إذن اقرأ في الكتب مع التجنب للأخطاء فتكون عالما بالأخطاء حتى تجنبها. طيب هما أشعريان، اثنين مبتدعان، ثلاثة لا يقرأ في الكتب. طيب واحد يحكم حكما ثالثا، هما أشعريان، اثنين لا يبدعان، ثلاثة ننتفع بالكتب ولا يجوز أن نصد الناس عن الكتب. قال علماؤنا وقد رد على الحددية في الذين قالوا بتحريق كتب ابن حجر النووي في ردود مشايخنا كبار. نعم يا أخي، في ردود مشايخنا كبار، لأنهما ليس أشعريين ولا مبتدعين، إنما أن تلفق بين كونهما أشعريين وبين الانتفاع بكتبهما لما فيها من الخير، وأنهما ليس مبتدعين، خلفت السنة ليس مبتدعين، فلم تبدع الأشعري، وهذا خلاف إجماع المنتمي إلى طائفة. اثنين، وإنما خلاف في الكفر مش في التبديع. ثلاثة، أنك خالفت الإجماع في النظر في كتب أهل البدع. ولن يأخذ ابن حجر حكما خاصا ولا نووي حكما خاصا، فهو أشعري مبتدع ينتفع بكتبه، أو أشعري ليس مبتدع ينتفع بكتبه. أشعري يبقى مبتدع يبقى لا ينتفع، سني وفق أشاعرة يبقى ليس مبتدع يبقى ينتفع. واضح؟ سلمة اثنين ثلاثة طلعت السطح، إنما تجيب لي سلمة من بيت تاني وسلمة من بيت تالت وسلمة من بيت رابع وتقول يلا سلمة اتنين تلاتة طلعت السطح، ازاي بقى؟ ده حاجة سلمة في مكان ودي سلمة في مكان ودي سلمة في مكان، هتطلع ازاي؟ لازم السلمة تكون معنا التلاتة مع بعض، سلمة اتنين تلاتة، لازم كده تطلع سطح على طول. يبقى هنا ايه يا ابراهيم؟ يبقى من أهل السنة لو فقط أشعر، طالما من أهل السنة يبقى السلمة الثانية مش مبتدع، السلمة الثالثة انتفع بالكتب. ولذا احنا بنا على الشيخ محمد بن هادي لما قال لك أشعري محترق شاء من شاء وأبى من أبى، ثم لكن لا يجوز صدع كتبهم بل ننتفع بكتبهم كما انتفع علماؤنا. طيب ننتفع بالكتب كما انتفع علماؤنا، فالشيخ محمد اتبع العلماء في هذا. طيب اتبع العلماء في الحكم، وهو انه ليس اشعريا محترقا، انت اخذت ننتفع بالكتب كما قال علماؤنا، ولم تاخذ انه ليس اشعريا محترقا، فكلام علماؤنا منسجم، ليس أشعريا محترقا وبالتالي انتفع. واضح يا إخواني؟ يبقى لابد من الترتيب، بارك الله فيكم، لازم أعقل القول هيؤدي إلى فين، لازم. يعني بعض المشايخ المنتسبين للسنة بيقولك إيه، بغض النظر انت بتدعوا ما تبدعوش دي ما مش ما هذه ليس اقف عندها، لكن لازم نتابع كتب ابن حجر النووي وعلماءنا، وهؤلاء لهم جهود جبارة، وهؤلاء لهم ما ادري ايه جهود جبارة فين، في البدعة ولا في السنة؟ جهود جبارة في نشر المنهج الاشعري، وبالتالي انا اراهم مبتدعة، وبالتالي فهل يا ترى يسلك للقراءة في الكتاب باعتبار الجهود، ولا يسلك للقراءة في الكتاب باعتبار سنتي سنية المصنف؟ يبقى أنا عندي هنا ابن جرير سلفي سني خالص إقرار، هذا خلصت. عند النووي سني له فقط أشعرة وليس مبتدع، انتبه ديت، كن على حذر، مش أي واحد هيقرأ وانتفع. ثلاثة، الزمخشري مبتدع لا تقرأ كتبه، طب انتظر قبل ما تحط الكتاب، ده عنده لغة، عندي لغة الأصمعي، وعندي لغة الزجاج، وعندي لغة الفراء، وعندي لغة الخليل، وعندي لغة سبويه، مش محتاج إلى لغة مين، وهكذا. يبقى ولهذا عندنا لا يجوز النظر في كتب أهل البدع. أبو زرعة رحمه الله سئل، أبو زرعة سئل عن كتب الحارث المحاسبي، وقد كان الحارث المحاسبي من مشاهير وعظ الأمة، من مشاهير وعظ الأمة، لم يتكرر في الأمة كثيرا أو لنفع بقى في الوعظ وكذا. فلما سئل رحمه الله تعالى عن ذلك أبو زرعة قال لا تقرأ، اترك هذه الكتب، اضرب عليها. فقال له السائل إن فيها لعبرة، في خيره فحقه فمواعظ، إن فيها لعبرة. فقال أبو زرعة من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. أحمد بن حنبل حمل له رجل، تعال ندب إلى أحمد، أتى ذي القصة أحمد مع الحارس المحزوي، فقال له السائل الرجل ده بيأتي الحارس المحاسبي، الرجل ده بيأتي الحارس المحاسبي، فما تقول فيه أحمد؟ فشدد أحمد رحمه الله أيما تشدد، وأمر ألا يأتيها، وأمر ألا يحضر النساء، وأمر 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 إلى غير ذلك. يبقى عندنا المنطلق في قراءة الكتاب وتلقي العلم السنة، عندنا المعتمد في قبول الحق موافقة القول للحق. يبقى هناك فارق جوهري بين قبول الحق وبين الطلاق. فلا يصلح وأنا أناقش مسألة ابن حجر وأنه كذا أن أنا أقول يعني أرد على من زهد في الكتب وحضر من الكتب مع إيه؟ مع قضية التبديع، فأقول بغض النظر عن تبديع، بغض النظر عن كذا، بغض النظر عن هذه مسألة أخرى، لكن بتكلم على النظر في الكتب. لا، هي ليست مسألة أخرى، هي مسألة واحدة، مسألة واحدة. فالعلماء شددوا على من قال تحرق كتب ابن حجر النووي ليس لأنهم مبتدعان لهما جهود، لأنهما سنيان لهما جهود، لكن شاب علمهما بعض موافقات. فهمت يا محمود؟ فهمت؟ قل لي، ما تجيش تقعد قدام كده على الفاضي، قل لي، قل لي التوصيف لابن حجر والنووي، التشريح، الفصيلة، فصيلة ايه؟ السنة ولا فصيلة بالبدعة؟ ايه السنة؟ فصيلة ايه؟ تمام؟ فصيلة ايه؟ السن بناء عليها هيأتي عدم التبديع، وبالتالي هيأتي الانتفاع بالكتب. يبقى فصيلة ايه السنة اترتب عليها ماذا؟ نفي التبديع، واترتب عليها انتفاع بالكتب. طب لو انت اعتبرت في حاجة فصيلة ب، فصيلة ب بدعة، هترتب عليها التبديع، هترتب عليها عدم التبديع. فيبقى يا فصيلة ايه يا فصيلة بيه، يا فصيلة إيه سنة يا فصيلة بيه بدعة، بناء عليها أتم التوجه. خلاص يا إخواني؟ إنما تلقي الحق لا فرق بين إيه وبي وأي فصيلة، ما في فرق بين وصف السني وصف المتدين وصف المسلم وصف الكافر وصف الجني وصف الإنسي، أيا كان أيا كان. الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك 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 أن تقرأ آية الكرسي عنده قبل النوم وهو كذوب، فلتأخذ من صدق قوله صدقه. بل فرق بين قول وقائل، أما القول صدقك أما القائل كذوب. السني قد يقول كلمة لم يوفي فيها حق، فنقول أما القول فمردود وأما القائل فمقبول. يبقى طارة أقول أما القول فمقبول وأما القائل فمردود، وطارة أقول أما القول فمردود والقائل مقبول. فسر لي معلش، دي حاجات محكات. احنا الآن بنحكي كلام مشايخ بيعلموا السلفية، مش بيعلموا الإخوانية يا إخوان، بيعلموا السلفية يا إخواني. مشايخ مداخلة بمعنى أصح، يعني السلفية حتى لا، ده مداخلة مداخلة اللي هم بتوع الجرح والتعديل للنهار. طبعا فيش مداخلة، بحكي باعتبار واقع، يعني واقع الناس. فحتى لا تختلط المسائل، الآن احنا بننظر أساس القول، مبدأ القول. نعم.
قال علي بن خالد، قال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري، وقد نهيت عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، حارث القصير.
يعني كان جارا له وهو يذهب إلى الحارث المحاسبي وكذا، فأنا نهيت أن يذهب وهو يحب أن يسمع كلامك فيه. يذهب إلى الحارث المحاسبي من أشهر وعاظ الأمة، يستمع يأخذ عبرة يأخذ عظة يرق قلبه وكذا، ويأتي يأخذ السنة من أحمد، يبقى يذهب للحارس يأخذ العظة حتى يرق القلب ويأتي إلى أحمد يأخذ السنة، ولا ماذا؟ ها؟
وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي لا تجالسه.
وأنت يا أحمد كنت رأيتني مع الحارس منذ سنين كثيرة، ها؟
فقلت لي لا تجالسه.
لا تجالسه.
فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه.
شوف بقى الإحساس، مش شوف التسميع، شوف الإحساس الأول مع التسميع، إحساس مع الحكم. يبقى واحد، ها؟
فرأيت أحمد قد احمر لونه.
طيب ومالك كيف استوى؟ إيه اللي حصل؟ أترك بجيف الأرض حتى علاه العرق واحمر وجهه. إيه قصة احمر وجهه دي؟ ايه قصة احمر وجهه دي؟
سنة النبي.
ده احنا الان احمر وجهه على من ينصحه في شخص، مش احمر وجهه في تسليك لشخص. احمر وجهه غيرته مع السنة، شدته مع اهل البدع، فاحمر وجهه. ها؟
وانتفخت اوداجه وعيناه
كأنه منذر جيش. ده سؤال، هل يحضر ولا ما يحضر؟ بس ها؟
وما رأيته هكذا قط.
يا الله، ايه ده يا اخوان؟ ماذا يا اخواني بارك الله فيكم؟ مش شيخ محمد من 30 سنة ملوش كلمة في فلان او علان من اهل البدع، ويجي طلب يقول لك احنا مش لازم، يعني فرض كفائي في الامة موجود. فرض كفائي في الأمة إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن آخرين. أنا هشام البيلي في مصر ما يكفيني الفوزان، أنا ما يكفيني العباد ما يكفيني في مصر، فإنه لا يعرف كثيرا من أهل مصر. فوزان ما يكفيني في مصر لأنه لا يعرف كثيرا من أهل بدع في مصر، وبالتالي يلزمني أن أنصح في من أعلمهم وأعرفهم، لأنه فرض تعين علي. حيث إن النصيحة تتوقف عليك والبيان يتوقف عليك. فهكذا تعامل أهل السنة مع أهل البدع غاية من القوة والشدة. إنما ما في كلمة، ما في كلمة مرة واحد يدرس الفقه كله ما شاء الله عليه، طب يدرس الفقه ليه؟ وتدرس الفقه فرض كفاية، فرض كفاية الأمة فيها الفوزان، وضع لنا كتبا وشرح كتبا، الأمة فيها العثمين، وضع كتبا وشرح كتبا، الأمة فيها ابن باز، وضع كتبا وشرح كتبا. شوف يلا فرض كفاية لماذا تدرس؟ طيب ما هو الفقه فرض كفاية، وانت المحدث انت، ما هو الحديث فرض كفاية، وانت المفسر، ما هو التفسير فرض كفاية. لماذا فرض كفاية وتفسر؟ ولماذا فرض كفاية وتصنف في الفقه؟ ولماذا فرض كفاية وتفسر في الحديث؟ لكن لما نأتي لجرح وتعديل فرض كفاية أغناني غيري، وهم ما أغنوك في الفقه، ما أغنوك في الحديث. ما شاء الله تفصل قاعدة للأمة ولا تفصل قاعدة على مقاسك. نعم.
ثم جعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل،
دعا عليه، ده بالقول. يبقى عندنا الفعل، احمر الوجه، انتفخت الأوجاع، ده الفعل. طب والقول؟ فعل الله به. نعم.
ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرف،
ليس يحدث ذلك إلا من خبر وعرف. ليه؟ لأن بدعه تذوب في مواعظه في الظاهر، يعني قل من يتفطن. هتسمعه تبك واعظ الأمة، لن تنتفي، لن تنتبه إلى إيه؟ إلى بدعه، إذا كان ما يعرفه إلا من خبره. لكن ما خبره يقول ما شاء الله تبارك الله، إيه إيه ده، ده أنا منذ أن سمعته وعيني لم يرقى دمعها. نعم.
أويه أويه أويه،
أو أوه أوه. نعم.
ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه.
نعم.
ذاك جالسه المغازلي ويعقوب.
اسمع بقى. اسمع
وفلان،
انتظر يا ابني الله يصلحك، وانت بتسمعش كويس، انت بقى الله يهديك واحدة واحدة، لأن هذا فيه لقالق يا أمير، لقالق. يبقى الأول
المغازلي،
ظهور الإنكار على الفعلي، ثم القولي، ثم بيان أن بدع هذا الرجل ما يعرفه لما خبره. تعال بقى النتيجة المهمة بقى، ذاك جالسه كبار مثل
المغازلي،
ها،
ويعقوب،
ويعقوب، ها،
وفلان،
وفلان،
عد أسماء،
عد أسماء.
فأخرجهم إلى رأي جهل،
فأخرجهم إلى رأي جهل،
هلكوا بسببه،
هلكوا بسببه. عرفتم ها؟ مجالسة أهل البدع، فلان وفلان وفلان من العلماء، فأخرجهم إلى مذهب جهم، فهلكوا بسبب. طب في المقابل كان أبي وكان خالي مين؟ يوسف بن أصبط. كان أبي ها؟ وكان عمي، فنفعنا الله بسفيان. عيلة قدرية جهمية، نفعنا الله بسليمان بسفيان، وهذا أهلكهم الله بالحارث. من هنا يأتي الرجل من البدع يكلمه يقول ضع يا بني، ضع أصبعيك في أذنيك واجدد، القلب ضعيف. يا أيوب تعالى أكلمك كلمة ولا نصف كلمة. يا ابن سيرين نقرأك الآية، لا نقرأك الحديث، لا، إما أن تقوم وإما نقوم. ده منهج، منهج سلفي سني، لازم يفيش تداد. أمس أستمع 18 دقيقة تقريبا لشيخ سلفي، طالب يحاوره، يا شيخ بالنسبة لأعرض على بعض الناس أن فلان مبتدع بالأدلة وكذا وكذا، قال والله لو كانت أصوله سلفية، أصوله سلفية، فهذا اجتهادك، لكن لا تلزم الآخر باجتهادك. يا شيخ يعني أنا أعرض الحق أبين شيخ هذا الحق من وجهة نظرك وأنا لا أسلم لك يا شيخ ده في حالة ما إذا كان يا أخي اتق الله اتق الله يا أخي اتق الله لا نخرج من السلفية هذا اجتهادك وقول يلزمك هذا دينك يلزمك بدعه كما لكن لا تلزمني ولا تأتي تبدعني أنني لم أبدع أيوة شيخ نعم لكن هذا يعني لو أنه قامت حجة وثبت هذا بالنسبة لك هذا بالنسبة لك يا أخي هذا بالنسبة لك لا تلزمني رجل أصوله سلفية ما تلزمني بهذا 18 دقيقة الطالب يجيبه يمين يجيبه شمال يجيبه يمين يجيبه شمال لا تبدعني في هذا هذه من مسائل الاجتهاد لا تبدعني في هذا أنت ترى مبتدع بدع بس ما تلزمني برأيك أحد الإخوة كان معي يعني يعتبر من عوام الإخوة فقال إيه هذا الكلام هذا الكلام إيه يبقى إحنا إذن لأنه بدأ أحد لأنه اجتهاد لأن أصوله سلفية أصوله كفر وارتد قلت له أحسنت يا من لسه بطالب علم يعني واحد جنبي ما شاء الله بس أخ بيسمع من بعيد كده من بعيد كده وده شيخ متصدر والأخ قال لا أصوله كفر وارتد صح إخوان ولا لا أنا إيه أصول سلفية أصول سلفية معصوم لكن ممكن كان شيخ يفكها من أول كلمة يقول أما من قام الدليل الناصع الواضح على تبديعه فليقال أصول سلفية يبقى مبتدع خرج من السنة أما إذا كان هناك اشتباه في الأدلة أنت تذكر شيء أنا أرد عليك علميا وتأتي بكذا أرد عليك علميا وكذا فالمسألة مسألة اجتهاد أنت بتتدين الله بتبديع أنت حر أنا لا أتدين بتبديعه فحينما تكون المسألة مسألة اجتهاد لتشابه الأدلة فنعم أنا لا ألزمك ولهذا من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع هذا في الذي قام الدليل الناصع وتوفرت الشروط وانتفت الموانع على هذا لكن لا تأتي أنت في رجل تبدعه أنت باجتهادك المحض اللي هو عاري عن الدليل بالنسبة لي وأنا أرد على أدلتك تقول من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع لا ما تقول هذا يبقى كان المسألة تحل إيه إنه من قام الدليل على إنه مبتدع وقام الدليل على هذا وأرفع عنك الاشتباه وقام الدليل على هذا حتى لو كانت أصوله سلفية فإنه يبدع أما من كانت المسألة خفية وتأتي أنت بشيء أرد عليك وإلى آخره يبقى إذن هذا ما يبيع تبدعه أنت ماشي هذا دينك ما في مشكلة أنا لا أنكر عليك إن بدعته وأنت لا تنكر عليه أيضا إذا لم أبدعه ليه لاشتباه الأدلة فتكون مسألة من مسائل اجتهاد اشتباه الأدلة كسائر المسائل التي يشتبه فيها حق الباطل إنما الشيخ 17 دقيقة العمدة عنده أصول سلفية وأنا لا أوفقك في هذا يعني أصول سلفية أصول سلفية لم يخرج عنها لو أصول سلفية ولم يخرج عنها صح لكن أصول سلفية وخرج عنها يبقى هذا ما يصلح نعم
فقال له الرجل
لحظة هستدل بأكل أحمد جزور وهستدل بأشياء أي نعم هذا استدلال طبعا في غير محله يقول لك الذهلي يعني حذر من بخاري طب مسلم ما خدش يبقى انت نبدع مسلم واحنا نبدع مسلم ليه هنبدع مسلم ليه هنبدع مسلم ليه مسلم دفع عن بخاري الزهري تكلم في البخاري الأمة قالت ايه الزهري لما حذر من بخاري لكلام وصل ان البخاري يقول لفظ البخاري مخلوق فالزهري معذور لما حذر وقال من كان يحضر محدث يسمعين معذور لما حذر معذور لما بلغ طيب لكن لم يقل البخاري هذا البخاري ما قال بل البخاري قال من قال عني أني أقول بأني بأن من قال بأن لفظ البخاري مخلوق أن أقول هذا فقد كذب علي لكن أنا أقول أفعال العباد مخلوق وعليه فمسلم لم يترك لعدم وجود هذا عن البخاري عنده. يبقى في بدعة وقعت من البخاري فبدعه الذهلي ولم يوفقه مسلم. استدلال في غير محله يعني مطلقا. عرفت انت علاء؟ سمعت انت علاء؟ طيب يعني اشياء انا اقول لك الاخ اللي ما يحضرش قال هذا الكلام. يبقى اذا لابد من الرجوع لاصول في مثل هذه الابواب. لازم رجوع لاصول. انما اقول انه ابن حجر اشعره ومع ذلك ننتفع بالكتب. مش حاسس ما انتفاع بالجهود. الانتفاع عنوانه ان يكون الرجل سنيا. والا لانتفعنا بحسن وحسبي. والا لانتفعنا بالحسن بن صالح الذي كان من فقهاء الامه الكبار. والا والا الى خير. نعم.
فقال له الرجل يا ابا عبد الله يروي الحديث.
اسمع بقى.
ساكن
انتظر خاشع. انتظر يا امير انتظر. انتبه. دي قضيه متكامله الاطراف في المساله. قضيه متكامله الاطراف. فقال استدرك استشكل على احمد. يا احمد هذا مبتدح وهذا انت ذكرت اني فتن كثير. بس في نقطه ما هي اللي هو يستدل بها المعاصرون بقى اليوم؟
يروي الحديث.
يروي الحديث ها؟
ساكن
ساكن خاشع ها؟
خاشع ها؟ من قصتي ومن قصته.
يعني يا اخواني يروي الحديث عنده احاديث رجل عالم فينتفع بعلمه عنده علم. الامر الثاني ساكن خاشع سمت. اذا جمع بين العلم والسمت فممكن ننتفع به بسمته بأدبه بعلمه. ماذا قال أحمد؟ ها؟
فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه.
ولينه خشوع لينه ها؟
ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه الله. رجل سوء.
سوء يا الله. سوء وهو يروي الحديث. سوء وهو خاشع. نعم ليه لا اخواني ليه ليه؟ لانه ليس على السنه. بس هي واحده بس. طب لو على السنه صاحب خشوع اذهب بس انظر اليه. فان من السلف من كان ياتيهم الطالب للنظر. احمد بن حنبل يحضر مجلسه 5000 5000 يكتب منهم 500 وينظر الباقي. يأخذون من أدبه. أحمد بن حنبل يحضر مجلسه 5000 5000 اللي يكتب العشر 500 دول اللي بيكتبوا. طيب والتسعة أعشار يأخذون من أدبه. قال دخلت على أحمد آخر في بيته وهو يسمع المسند ولده. فاختلفت إليه. شوف القصة بالضبط. 12 عاما 12 سنة وهو على ما أظن التاريخ كده. شوف وهو يسمع ماذا؟ وهو يسمع أحمد يروي المسند في بيته. فما كتبت حديثا واحدا. ألا عجيب. إذا كان لماذا يختلف أدب أحمد؟ أدب أحمد بس 12 سنة يدخل يطلع يتعلم الأدب بس. مالك بن أنس مالك إمام دار الهجرة يذهب ليتلقى العلم على أمثال الزهري وأثبت الناس في الزهري وكذا. تقول أمه يا بني اكتب أدب شيخك كما تكتب علمه. فتربى على هذا الأدب حتى قال ابن وهب تلميذ مالك فانتفعنا بأدبه أدب مالك أكثر مما انتفعنا علم. يبقى خاشع ساكن هذا وصف مطلوب في العالم الذي تجلس عنده. راوي حديث راوي علم وصف مطلوب في الشيخ الذي تجلس عنده، لكن بعد السنة. فلا يغرنك تنكيس رأسه ولا روايته. يبقى البطاقة اللي تفتح لك الباب بطاقة السنة، دخلها فتحت لك، ادخل بقى، ادخل بقى، خذ اللي انت عاوزه. طب مبتدع تيجي تدخل البطاقة ما تفتحش لك. ده بالداخل، ده داخل كنوز رواية وشب، ما بتفتحش البطاقة، ما بتفتحش، ما بتفتحش. طب روح جددها، كل ما تروح جددها مش هتفتح، لان اصلا البصمة بتاعتها سنة. طب واللي جوه ده يغنيك غيره، ولهذا قال السلف كذا، فلا تغترن بدمعته، الدمعة لا تؤثر فيك، فإن إبليس قد يلقي الخشوع عليه ليصطاد به. ممكن تلاقي الواحد مبتدع ولكن إخواني له سمته وضخمه والدمعة تخرج. ولهذا احنا قلنا ايه، مش احنا قلنا كلنا مبحث لما تكلمنا عن انواع الدمع، قلنا ازاي انه الواحد ما هو لا تدمع عين، والمفترض يعني دمع العين ده يطلع بايه يا اخوان، بانفعال بدن مع قلب. الدمعة دي مش يعني طلع كده، الدمعة طلعها كده مش هتطلع خالص، ولو انت جبت مصانع الكرة الارضية، انما هي بتطلع وحيدة، بيبقى قبلها انفعال معين. كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذي يقشعره، اول ما هذه تطلع الدمعه. فاحنا قلنا الناس دي كيف تطلع الدمعه، فلم اجد تفسيرا لاخراج دمعه هالك ضال الا ان الشيطان يخرجها ليصطاد به. كثير من الناس ينسى كل بدع الشخص طالما بكى، طالما قال كلمة فصيحة فمؤثر في الخطابة. ولهذا نحن نعلم أن جل الأمة اليوم أصحاب خطب، ليسوا أصحاب حجج. فاصطاد الشيطان بهم كثيرا. واضح؟ طيب انتهى الأثر؟
لسه.
نعم.
فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من خبره، ولا تكلمه ولا كرامة له.
شوف، رجل سوء، اثنين، ولا تكلمه،
لا يعرفه إلا من خبره،
ولا كرامة له. احنا جينا في الجزاء بقى، ها،
ولا كرامة له.
نعم.
كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه
استنكار.
لا ولا كرامة ولا نعمة عين. وجعل يقول ذاك ذاك
ذاك ذاك الذي فعل الله به. كل من حضر أحاديث رسول الله وجلس وكذا تجلس إليه، كل من هذا ومبتدع ضال. يبقى هنا رد بقى على مجالسة أهل اللغة، مجالسة أهل الحديث، مجالسة أهل الفقه، مجالسة أهل الوعظ. يبقى إذن ده إحنا كان مر معنا أثر متكامل أطراف قبل كذا، تذكرونا اللي إحنا قلنا يحفظ لأنه متكامل في المسألة. ده مسألة كاملة، ده عارفين مثلا مثل ما نقول قصة الخضر وموسى، قصة إيه يا أخوان؟ قصة الخضر وموسى إيه؟ ها؟ قصة العلم، أدب الشيخ، أدب الطالب، العلم المطلوب، الصبق. عايز تاخد قصة متكاملة الأطراف في العلم، أدابه، العالم، الطالب، العلم المطلوب. لو وجدت شيء يشكل عليك في بداية الأمر ماذا تصنع؟ خذ قصة موسى والخضر مثلا. ففي قصص بنقول الموضوع متكامل. القصة اللي احنا سمعناها الآن فيها ايه؟ ما الذي يبقى من شبهات في مجالسة البدع لم تذكر في القصة دي؟ قول لي كده. لان عالم ضخم هاخد خير وتكشره مردود، لأن بصراحة أجد قلبي في النظر إليه موجود، لأن بصراحة أنا طالب علم هصون قلبي واستفيد، زل من هو أكبر منك بمجالسته وهلك. متكاملة الأطراف، قصة فصولها متكاملة. عاوز إيه؟ أصلا هو ما عندوش علم يروي الحديث، ما عندوش تأثير، لو تأثير فتن علماء. إيه اللي بقى؟ إن هو مبتدع بس. فإذا مبتدع لا تذكر أوصافنا، كل الأوصاف مع المبتدع ملغاة، كالذي يصلي صلاة بكامل الخشوع وهو محدث، فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضا، ولا يقبل الله تلقي أحدكم لعالم وهو مبتدع، لا يكون إلا هذا، لازم ده الشرط، هذا هو الشرط. يبقى هذه القصة تحفظ، تحفظ الحقيقة، هذه القصة تحفظ، قول أحمد في الحارث المحاسبي. نعم.
أنه كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله زهاء 5000 أو يزيدون،
لا قصة المسلم،
ونحو 500 يكتبون، يعني يكتبون الحديث، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. يقول أبو بكر بن المطوعي: اختلفت يعني ترددت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 12 سنة.
12 سنة
وهو يقرأ المسند على أولاده،
وهو يقرأ المسند على أولاده،
فما كتبت عنه حديثا واحدا،
فما كتبت عنه حديثا واحد، حديث واحد، فما كتبت عنه حديثا واحد،
إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه.
الله،
يعني يأخذون ذلك عنه.
طبعا ده كان منهج السلف، يطلبون الأدب قبل العلم. قال بعضهم، أظن سفيان: طلبت الأدب 30 سنة ثم كتبت الحديث. فلا استغرب يعني كيف يختلف إلى بيت أحمد في 10 سنة ولا يكتب الحديث. فلا تستغرب من أن يجلس في مجلس أحمد 5000 ولا يكتب إلا 500. هذه طريقة السلف، بارك الله فيك. يبقى إذن بارك الله فيكم، هذا كله إنما يجمل السمت والدمع والخشوع والسكون وروايات الحديث والعلم، كله ينفع مع السنة. فإن خلا من السنة فإن الشيطان يصطاد بكل ذلك. يبقى هذه ماذا يا أخوان؟ الطعم، خشوع، رواية، فصاحة، قوة، الطعم الشيطاني، كما يصطاد الصياد بالطعم الحيتان، فيصطاد الشيطان بذاك الطعم كثيرا من الأنام. ولهذا ماذا قال الشيطان لآدم وحواء: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قدم القسم فدلاهما بغرور. نعم.
قال البردعي في سؤالاته لأبي زرعة: شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقلت للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات.
إياك وهذه الكتب، هذه كتب بالعضات. يا أخواني ما فيها خير؟ كتب هذه ما فيها خير؟ كلها يا أخواني من أول حرف إلى أخير بدع وضلالات؟ ولا فيها خير يا أخواني؟ فيها حق، فيها حق، لكن قال فصل؟ ما قال فصل، ولا عرف السلف التفصيل هذا. نعم.
عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغني عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة؟ قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطوات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، فأتونا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الدبيلي، ومر بحاتم الأصم، ومر بشقيق البلخي، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع.
ما أسرع الناس إلى البدع. هذا الأثر اللي هو أثر أبو زرعة تمام، إحنا قد الأثر كان أيضا متكامل الأطراف. فالأثر هذا يعني الأثران في الحارث المحاسبي، أثر عن أبو زرعة وأثر عن أحمد رحمه الله تعالى. خلاص يكفي. نعم أكمل. الله
قول مستحيل. الشيخ ابن عثيمين في الطبر رجل مجتهد، ترى في هذه العبارة يعني؟
لا مجتهد، هو من أئمة المجتهدين،
يعني رجل مجتهد يعني هل
لا
قليلة في حقه، قليلة في حق الإمام الطبري؟
لا من المجتهد اللي في بمفهوم المنزلة يعني واحد مجتهد كده مفهوم المنزلاوي، لكن مفهوم العلم، مفهوم أحمد، مفهوم الشيخ العثيمين وكذا مشيع من أئمة المجتهدين.
تعليقكم
المجتهدين هو أعلى العلماء، أعلى العلماء مش مشاهد يعني، لا أعلى العلماء، من أعلى العلماء طبقة المجتهدين هم إيه يتعاملون مع النصوص.
لتعليقكم يعني عليها ذكرتم إمام في كذا وكذا
إنه إيه؟
لما معلقتم يعني ذكرتم ده هو
تمام
في كذا وكذا، يعني كأن فيها مثلا اعتراض على كلام الشيخ ابن عثيمين.
لا، إن لما ذكر الفقه قال وهو في الأحكام الفقهية مجتهد
العلمي،
فقد يظن لا للفقهي هات كده
الفقهية العلمية
فقهية، فقد يظن ظن أن الشهادة من جهة الطبري كان فين؟ في الفقه فقط، فاحنا قلنا لا بل الإمامة المتعددة، فهو في الفقه مجتهد إمام، وفي التفسير إمام، وفي اللغة إمام، وفي الحديث إمام.
يعني الشيخ ابن عثيمين يرى إمامته؟
يرى إمامته، في أحد في الأمم العلماء أهل السنة الجماعة لا يرى إمامة ابن جرير أبدا، بل حتى كده دي كلمات مشهورة كده معروف، يقول لك ابن جرير هذا إمام مجتهد على غير رأيمة، لكن ماذا يعني إن درس مذهبه اللي هو من طلابه وكذا لم يدون مثلا مذهب تدوين المذهب بالصحيح الخاص، وكانت كل كلماته محفوظة وكل حاجة، لكن كمذهب خاص يعني. نعم.
طب والنووي ابن حجر الصوفية،
أي صوفية
عندهم صوفية أو يمدحون الصوفية
يعني أي صوفية؟ لكن عندهم مسألة هو جواز التبرك بالصالحين على اعتبار فهمهم لحديث النبي لوقائع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في التبرك، فعدوا ذلك، فعدوا ذلك. نعم، فهي مؤخذات، مؤخذات عنده. نعم. إيه؟
ابن جرير، كلام الشيخ ابن عثيمين في ابن جرير.
نعم.
قال ابن جرير هو الإمام ابن جرير الطبر الإمام المشهور في التفسير، وتفسيره أصل التفسير بالأثر، وتفسير ابن جرير وهذا التفسير هو مرجع المفسرين بالأثر، والعجيب أني رأيت من بعض المتأخرين يحذرون من تفسيره لأنه مملوء على زعمهم بالإسرائيليات، فيحذرون الطلبة من ذلك ويقولون عليكم بتفسير كشاف وما أشبه ذلك، وهؤلاء خطيرون عندنا، هؤلاء خطيرون لأنهم لجهلهم بفضل التفسير بالأثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم يقولون هذا الرأي، وإلا فإنه مرجع لجميع المفسرين بالأثر. صحيح أن الكتاب لا يخلو من أشياء ضعيفة، وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الأثار في تفسير القرآن الكريم، وهذا على القارئ الحكم عليها بالصحة.
تمام، اللي الرواية، الرواية، وده منهجي عند المصنفين، بعض الناس يجمع كل ما يأتي فيه المسائل من إسرائيليات، من حديث ضعيفة، من كذا، يبقى قصده التقميش، زي اللالكائي مثلا في شرح أصول اعتقاد أصول الجماعة بيجمع في باب الكرامات، كل كتب الاعتقاد غالبا لا تخلو من أشياء ضعيفة، لكن الاعتقاد كله ثابت بالصحيح، فيكون الكتب المسندة قصدها التجميع، بخلاف الكتب المصنفة في التقعيد وكذا، غير كتب الآفاق، الأجر في الشريعة عنده أحاديث ضعيفة، ابن بطة العكبري في الإبانة، اللالكائي، الخلال، ابن جرير في التفسير، ما اشترطوا الصحة، لكن الاشتراط الجمع وليس الصحة. نعم. 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 اين
انا ذكرنا هذا؟
طيب. نعم. وكانه كلام المنذر وابن عبد البر، مذهب المنذر معروف في الاجماع. نعم.
ويدع القارئ الحكم عليها بالصحة والضعف بحسب تتبع رجال السندي، وهذه طريقة جيدة من وجه وليست جيدة من وجه، فمن وجه أننا نجمع الأثار الواردة حتى لا تضيع، وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض، فهي من هذه الناحية جيدة، ومن ناحية أن الإنسان القاصر في العلم ربما يخلط الغث بالسمين ويأخذ بهذا، لكن من علم طريقة الرجل عرف وراجع، مثلا إذا أشكل عليه شيء يراجع رجال السند ويشوف أحوالهم وتكلم العلماء فيهم، ثم الرجل أيضا مع كون يفسر بالأثر له أيضا تفسير بالرأي بمعنى التفسير العقلي، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية، ولهذا دائما يرجح الآراء ويستدل عليها بالشواهد الواردة عن العربي وكذلك الشواهد الواردة في القرآن، وهذا معروف لمن عرف هذا التفسير، إنما التفسير عندك وكل المفسرين بالأثر. أما هو من الناحية العلمية الفقهية فهو رجل مجتهد، لكنه رحمه الله ذكر نحن ذكرنا قبل ذلك.
نعم، ولهذا خرج من تفسير ابن جرير مشاريع يا أخوان، تفسير ابن جرير فيه مشاريع مشاريع، هذا تفسير نفسه مشاريع، مشاريع لغوية، مشاريع في القراءات، مشاريع في الفقهيات، مشاريع في الأقوال وجمع الأقوال، أقوال السلف في هذا. يعني ابن جوزي لما وضع كتاب زاد المسير في جمع أقوال المفسرين وكذا، كل شوف الناس عيال على تفسير ابن جرير. جميع رسائل الدكتوراه اليوم في إخراج تفاسير السلف والتصنيف فيها كله معتمد الأكبر على ابن جرير رحمة الله عليه. نعم نعم. مش فاهم. لا ده أظهر ما ده أظهر مذهبه. مذهبه اللي هو ما يعتبر إن خلاف الواحد أو الاثنين معقد، فالإجماع منعقد مع وجود خلاف على الاثنين. نص مر معنا هذا في الجامع لهذا لما قال على ثلاثة أقوال، قول أول قول الثاني قول الثالث، اعتبر الواحد اعتبر الاثنين اعتبر الثلاثة. نعم، هو نفسه وابن تيمية ذكر لنا عنه، ابن تيمية ذكر لنا عنه، تيمية يقول كده ابن جرير رحمة الله عنده توسع في الإجماع فليعتبر خلاف الواحد والاثنين. نعم،
في الفروع لابن مفلح قال علامة ابن القيم: وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا.
نعم
فقط.
لا لا لا، ليس يصح، ليس يصح ويصح، ليس يصح ويصح، ليس يصح أنه يعتبره إجماعا حجة، ويصح إذ يذكره مقيدا فيقول: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ويكون في خلاف الواحد قد يوجد في مسائل، يبقى هنا قيده نسبه إلى نفسه، قال إيه؟ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ما قالش أجمعة الأمة، ما قالش أجمعة الأمة. واضح؟ ده سياق ابن منذر، مش مذهب ابن منذر أنه يعتبر خلاف على اثنين، ده يحتاج تصريح ابن المنذر او سبر متقن، انما ابن المنذر صحيح انه يقول اجمع في مسائل، اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم كذا وكذا، يبقى خاص الاجماع بايه؟ من نحفظ عنه، وليس اجماع ايه؟ امه، فما قال اجمعت الام، قال من نحفظ عنه. في فارق ولا ما في فارق اخوان؟ في فارق، في فارق. شخص شرط ايه يا اخي؟ احنا الان بنقول في كلام ابن منذر، ابن منذر تأويل ابن منذر. نعم نعم
نعم. القول في تأويل قوله تعالى،
عندك حاجة محمود؟ تقول أسئلة؟ أي؟ أي أي؟ الأدب الذي هو أعظم العلم وليس المنافي للعلم، الأدب الذي هو أعظم العلم. السلف كان لهم شعار في الطلب، كانوا يطلبون الأدب، السمت، الهدي قبل العلم، الأدب مع العلم نفسه، الأدب مع النفس، لأن النفس التي تلقى العلم أرض، وقبل أن ننظر يا محمود البدر في الأرض ماذا نقوم؟ إعداد. هو ده بالضبط، شيل الأدب، عايز تفهم الأدب اللي كان بتلقى 12 سنة وكلام من هذا القبيل، حط الأدب ده يساوي الأرض والعلم اللي تلقاه يساوي البذر، يبقى الجهد الأكبر بيكون عندنا في إيه؟ في الأرض. خد بالك، روح للوادي كده مثلا أو الأماكن ديت، تشتري الأرض اللي فيها ممكن فيها جبال فيها تلال فيها فيها إلى آخره. قبل ما بتبذرها مباشرة ولا الأول بتعدها؟ ممكن تاخد منك سنة اتنين تلاتة وتفحر عيون وتفحر أبار و و و و إلى آخره، ثم تضع البذر بعد ذلك. وعليه فالأدب يساوي صلاحية المحل للقبول بعد ذلك اثنين، وهو يستمع هنا. فهناك فرق بين أن ينتفع بما يروى وأن يكتب ما يروى ليروى. فهمتها كويس؟ هنا أنا هكتب ما يروى ليروى، أقول حدثا مش مستعجل أنا، لكن أنا أفقه ما يروى وأعلم ما يروى. فالذي سيذهب إلى مالك يأخذ أدب مالك مش معناه أنه لن ينتفع بعلم مالك. فهنا الأدب هذا الذي هو ركن في العلم مع الانتفاع بعلم، لكن لأروي لأنقل لكذا دي مرحلة بتكون إيه؟ مرحلة أخرى. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يقول تعالى ذكر لأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تؤذوا رسول الله بقول يكرهه منكم ولا بفعل لا يحبه منكم ولا تكونوا أمثال الذين آذوا موسى نبي الله.
فلا بد أن يكون الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام وفي الفعال. والحمد لله كان الصحابة أعظم الأمة أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا كانوا يقفون عند ملامح وجهه وتغير ذلك، فعرفت الغضب في وجهه فصر، فتلألأ وجهه بكلام ذهبة، وهكذا. فكانوا يقفون عند هذه. كنت عايز تقول حاجة مصابة؟ ها؟ كتب إيه؟ كتب الفقه؟
ابن سينا.
ابن سينا مالها؟
بها يعني.
اه مالكش دعوه بابن سينا. لا لا مش دعوه بابن سينا خالص خالص مطلقا، لكن شيء مكتوب موجود في طب المحض، في طب المحض ينتفع به بعض الناس كخاصه في هذا، ده البعض بيقول مثل ده، لكن لا لك دخل لا بابن سينا ولا بهؤلاء القرامطه الباطنيه عليهم والله ما يستحقون. نعم. نعم.
فرموه بعيب أيوة. كذب
وذكرنا تمام. ابن تيمية رحمه الله ذكر عن ابن منذر ما ذكرنا لكم. ابن منذر عنده هنا صيغتان، صيغة وهي أجمع كل من بحفظ، فقلنا هنا هذا ليس نقل إجماع الأمة، إنما هو النقل عما يعتقده وعما بلغه، فيقول أجمع كل من نحفظ، وقد يكون في مسألة خلاف لم يبلغ، إحنا قلنا هذا. إنما لو قال أجمعت الأمة فهذا نقل الإجماع، هذا نقل الإجماع. نعم. ها من ها تمام.
هذا سلم بإنكار أحمد على من يدعي الإسلام، قول أحمد في حجة عبد الله من ادعى الإسلام سلم لعله قد اختلف.
تمام. اختلف
او لم يكن، وكذا نقل الموجودين عنه وذكر الاخبار عن
نعم.
ثم قال في النص واما في النص هو جمع لتبليغ في ذلك
تمام. يبقى ابو الثور ليس له مذهب خاص في الاجماع، انما هو كالامه. المروزي تبع ابو ثور، طب يرى ايه اللي هو الاجماع عنده؟ عدم العلم بالمنازع، وليس العلم بعدم المنازع، وده الإجماع اللي عليه الأمة، وده الإجماع اللي بيحتاج به أحمد وغيره، اللي هو إيه؟ عدم العلم بالمنازع، يعني لا أعلم منازعا فيه، فيكفينا عدم العلم، وليس يلزم العلم بعدم المنازع، وشرحنا القاعدة ديت كثيرا من هذا. يبقى ابن جرير لا، هو له تصريح بمذهب خاص بهذا. أما ابن المنذر لا أعلم له مذهبا خاصا بهذا، ولا ابن نصر المروزي، ولا إلى آخره. فهؤلاء معروف، فهؤلاء على طريقة الإجماع، لكن قد ينقل الإجماع ثم ينقل خلاف واحد، مش معناه أنه لا يعتد بخلافه. ما المعنى إيه؟ إن باعتبار الواقع وجد من خالف، لكن لا يعتد به لعدم قيام الحجة على القول. مثل ما أقول إيه؟ مثلا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم عقد عليها رجل وطلقها، لم تحل للأول إجماعا إلا ما نقل عن سعيد. هل هذا أقول الإجماع مع خلاف واحد فأحكي الإجماع أو كذا؟ لا، المراد إلا قول يحكى عن سعيد، لأن بعض بيقول إن هذا المسيح، لكن هو مشهور عن سعيد المسيب أنه بيعتبر العقد فقط. تمام. فيكون إلا ما حكى عن سعيد مما لا يؤخذ، لأن القول شاذ ضعيف ما عليه دليل، حيث أن سعيد المسيب يعتبر العقد بناء على أن نكاح في الشريعة يطلق على العقد وعلى البناء، حتى تنكح فإن طلق فالحل ماله، حتى تنكح زوجا غير ونكاح يطلق على العقد. لكن هذا مع وجود حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في الصحيحين في امرأة رفاعة القرظي لما قال لا حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلتك. نعم. يبقى ممكن نحكي شيئا باعتبار الواقع، وأظن أيضا هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام وقصده هو نفسه ابن تيمية في الوسطية في مسألة تفضيل علي على عثمان وعثمان على علي، لما قال اختلفوا في ذلك، لاحظ احتسلوا إذا، فمنهم من قال بتقديم علي، منهم قال بتقديم عثمان، ومن توقف، ومنهم ومنهم. تمام. ثم قال فاستقر كذا. ابن تيمية ينقل الإجماع على تفضيل علي عثمان على علي، ينقل إجماع، قال وقد دل على ذكر النص والإجماع والاعتبار. طب الذكر هنا بقى اختلفوا في من قدم ومن قدم ومن قدم باعتبار إيه؟ باعتبار الواقع وليس باعتبار الاعتداد. فهل نجعل ابن تيمية مذهبا خاصا وهو انه لا يعتبر مخالفة لا، فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. قد ينقل واحد الاجماع معك ويقول وخالف في ذلك فلان او علان او كذا، ليس يعني هذا ان مذهبه ان الاجماع لا يقضح في مخالفة الواحد، لا، الاجماع لم يقضح فيه عدم الاعتداد بقول الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة، لكنه بيحكي باعتبار واقع ان لا يعلم مخالفة هذه المسألة في الامة الا فلان، ده غير مذهب الإجماع. إنما نحن بحسب نقل علمائنا وكذا إن بنطمئن إلى نسبة مذهب خاص لابن جرير في الإجماع، ألا وهو أنه لا يعتبر قادحا في الإجماع مخالفة الواحد أو الاثنين. نعم. وده التطبيق العام اللي بيمر معنا اليوم. عندنا مسألتان موضوعان فيقول إجماع القرأ الحج مع وجود مين؟ مخالفة من القراء السبعة والعشرة. نعم.
شيخ ابن عثيمين في الإجماع؟
نعم. إجماع من؟
إجماع بحسب اطلاع الناقل
يعني خاص احنا عارفين احنا دي بس جزئيه خاصه بس
قدامه في روضه الناظر.
مش عايزين الكلام بصفه عامه، المساله محرره، احنا بنقصد نسبه المذهب لابن المنذر وابن عبد البر. ابن جرير معروف. ايوه مجموع ده طريقته في الاجماع. بس هل بقى لما بيقول مع مخالفه الواحد انه لا يعتبر خلاف الواحد، لا، لكن لا يعتد بخلاف الواحد وانما يذكره من باب الحكايه، يعني ان هذا القول ما خالف احد في الامه فيه الا زفر الا فلان الا علا، مما لا يعتد به، مما لا يعتد به وليس ممن لا يعتد به. فالعالم قد يكون ممن يعتد به لكن قوله مما لا يعتد به. نعم.
يقول تعالى ذكر لأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تؤذوا رسول الله بقول يكرهه منكم ولا بفعل لا يحبه منكم، ولا تكونوا أمثال الذين أذوا موسى نبي الله فرموه بعيب كذبا وباطلا فبراه الله مما قالوا فيه من الكذب والزور بما أظهر من البرهان على كذبهم، وكان عند الله وجيها. يقول: وكان موسى عند الله مشفعا فيما يسألون.
طب هل أتوسل الله بوجاهة موسى؟
لا.
بعض الناس سألنا عن مسألة أمس كده، قال إن توسلك بفضل نبيك وشرف نبيك محمد، هل هذا من توسل جائز؟ توسل بفضل النبي، هل هذا بتوسل جائز؟
جاه النبي ينفعه هو.
نعم،
جاه النبي ينفعه هو،
يعني
عملك الصالح،
يعني فضلك الجاه، الفضل كالجاه، هذا الذي يظهر أن الفضل كالجاه، ففضل النبي ينفع النبي، لكن تتوسل بإيمانك بالنبي فهذا عمل صالح، هذا عمل صالح. من توسل بفضل النبي ليس من توسل بالعمل الصالح، لكن بإيمانك بالنبي باتباعك للنبي هذا توسل بعمل صالح. نعم.
ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إياه. ثم اختلف أهل التأويل في الأذى الذي أوذي به موسى الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم رموه بأنه آذروا، وروي بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر. ذكر الرواية التي رويت عنه ومن قال ذلك، وساق بالسند عن ابن عباس في قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى، قال له قوم إنك آذروا. قال: فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على صخرة، فخرجت الصخرة تشتد بثيابه، وخرج يتبعها عريانا حتى انتهت به إلى مجالس بني إسرائيل، قال: فرأوه ليس بآذرا، قال: فذلك قوله، فبرأه الله مما قالوا. وساق بالسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كالذين آذوا موسى، قالوا هو آدر، قال: فذهب موسى يغتسل فوضع ثيابه على حجر، فمر الحجر بثيابه، فتبع موسى قفاه فقال ثيابي حجر، فمر بمجلس بني إسرائيل فرأوه فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيها. وساق بسند عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، إلى قوله وجيها. قال: كان آذاهم موسى أنهم قالوا والله ما يمنع موسى أن يضع ثيابه عندنا إلا أنه يعني آدر.
نعم.
فآذى ذلك موسى، فبينما هو ذات يوم يغتسل وثوبه على صخرة، فلما قضى موسى غسله.
طيب يعني ذكر الرواية حول هذا، وقال آخرون
بل وصفوه بأنه أبرص.
بل كان أذاهم، وقال آخرون نعم بل وصفوه بأنه أبرص.
ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن سعيد قال بنو إسرائيل إن موسى آذر، وقال الطائفة هو أبرص من شدة تستره، وكان يأتي كل يوم عينا
لأنه لم يكن يفعل فعلهم، هم كانوا يغتسلون عراه، أما موسى ما كان يشاركهم في هذا، فقالوا ما منع موسى أن يكون مثلنا إلا أنه آذر. والبعض قال أبرص، ويريد أن أحدا يراه لأنه ليس على عادة قومه. معروف الذي يخرج عن العادة فإنه يستغرب من فعله حتى ولو كان هو الصواب. أما قال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ إنهم الناس يتطهرون، يعني عن فعلتنا هذه، دول قوم لا يأتون ذكران من العالمين، فغريبة. نعم.
فاغتسل ويضع ثيابه على صخرة عندها، فعدت الصخرة بثيابه حتى انتهت إلى مجلس بني إسرائيل، وجاء موسى يطلبها، فلما رأوه عريانا ليس به شيء مما قالوا لبس ثيابه، ثم أقبل على الصخرة يضربها بعصاه فأثرت العصا في الصخرة.
يبقى ذكر هنا البرص، وقال آخرون
وقال آخرون بل كان أداهم إدعاءهم عليه قتل هارون أخي ذكر من قال ذلك وساق بالسنة عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية قال صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون فقال بنو إسرائيل أنت قتلته وكان أشد حبا.
يبقى هذا في إشارة إلى أن هارون مات قبل موسى. نعم.
وكان أشد حبا لنا منك وألينا لنا منك فأذوه بذلك فأمر الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات فبرأه الله من ذلك فانطلقوا به فدفنوه فلم يطلع على قبره أحد من خلق الله إلا الرقم فجعله الله أصم أبكما. وقال الأقوال في ذلك بصواب أن يقال أن بني إسرائيل
هذا نفس ابن جرير رحمة الله عليه فهو مجتهد يذكر أقوال السلف تفسير ثم يرجح طارة بلغة طارة بقراءة طارة بأسانيد موسوعة وليس موسوعة تاريخ يعني مثلا ابن أبي حاتم عنده الأثار لكن ابن جرير عنده الأثار وعنده النفس عنده نفس الترجيح ولهذا كما قلنا مشروع ضخم تفسير ابن جرير مشروع ضخم. نعم قال وأولى
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن بني إسرائيل آذوا نبي الله ببعض ما كان يكره أن يؤذى به فبرأه الله مما آذوا به وجائز أن يكون ذلك ما ذكر أنهم قالوا إنه آذر وجائز أن يكون قيلهم إنه أبرص وجائز أن يكون كان ادعاؤهم عليه قتل أخي هارون وجائز أن يكون كل ذلك لأنه قد ذكر كل ذلك أنهم قد آذوه به ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قاله الله أنهم آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا.
نعم هذا قول عظيم يقول يحتمل لأن كل هذا ورد بالروايات فيحتمل الإيذاء عاد إلى كونه أبرص قوله أو أنه آذر أنه قتل فيكون مجموع هذا حصل. المهم أنه يجمع كل هذا لا تكونوا كالذين آذوا موسى حصل الإيذاء به. نعم
القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول تعالى ذكر يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله اتقوا الله أن تعصوه فتستحقوا بذلك عقوبته.
هذا دائما جرير إذا جاء إلى موضع الإيمان يفسره بالتصديق يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. طب يا أخواني أليس أهل السنة الجماعة يبينون أن التصديق ليس مرادفا للإيمان ومطابقا له وابن جرير دائما يقول التصديق تصديق دائما في موضع إيمان فما تخرج ذلك؟ عارف يا صلاح؟ عارف؟ طب أقول يا محمد طالما عارف نشوف واحد تاني. نعم التصديق الإذعان يعني تصديق الايه بالقول والقلب والعمل وليس التصديق اللي هو تصديق القلب دون القول يعني يبقى تصديق خاص فهو تصديق إذعاني مستلزم للانقياد ظاهرا ونحن لا ننكر ان التصديق يدخل في الايمان لكن ننكر ان يكون التصديق في اللغه مطابقا للايمان اذ ماده صدق تختلف عن ماده امانه وفي الشرع ننكر أن يكون الإيمان قاصرا على التصديق. نعم
وقوله نعم. وقولوا قولا سديدا يقول قولوا في رسول الله والمؤمنين قولا قاصدا غير جائر حقا غير باطل وساق بالسند عن مجاهد وقولوا قولا سديدا يقول سدادا وساق بالسند عن الكلبي وقولوا قولا سديدا قال صدقا وساق بالسند عن قتادة قول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي عدلا قال قتادة يعني به في منطقي وفي عملي كله والسديد الصدق
الله وكل هذا صحيح هذا من اختلاف تنوع يا اخواني قاعدة اكثر الخلاف جل الخلاف بين السلف التفسير انما هو من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. نعم
وسق بسنة عن كلمة في قول الله وقولوا قولا سديدا قولوا لا إله إلا الله وقول يصلح لكم أعمالكم يقول تعالى ذكر المؤمنين تقول الله وقولوا السداد من القول يوفقكم لصالح الأعمال فيصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يقول ويعفو لكم عن ذنوبكم فلا يعاقبكم عليها ومن يطع الله ورسوله فيعمل بما أمره به ربه وينتهي عما نهاه ويقول السديد فقد فاز فوزا عظيما يقول فقد ظفر بالكرامة العظمى من الله.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فلفعلوا تأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم معناه أن الله عرض طاعته وفرائضه على السماوات والأرض والجبال على أنها إن أحسنت أثيبت وجوزيت وإن ضيعت عوقبت فأبت حملها شفقا منها ألا تقوم بالواجب عليها لله. وحملها آدم إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بالذي فيه الحظ له. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن سعيد بن جبير في قول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها واشفقنا منها. قال الأمانة الفرائض التي افترضها الله على العباد. وساق بالسند عن ابن عباس في قول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها. قال الأمانة الفرائض التي افترضها الله على عباده. وساق بالسند عن ابن عباس في قول إن عرضنا الأمانة إلى قول جهولة. قال الأمانة الفرائض. قال جويبر في حديثه فلما عرضت على آدم قال أي رب وما الأمانة؟ قال قيل إن أديتها جوزيت وإن ضيعتها عقبت. قال أي ربي حملتها بما فيها. قال فما مكث في الجنة إلا قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس حتى عمل بالمعصية فأخرج منها. وساق بسلم على ابن عباس أنه قال في هذه الآية إن عرضنا الأمانة قال عرضت على آدم فقال خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك. قال قد قبلت فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة. وساق بسند عن ابن عباس قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها وقوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا غرا بأمر الله. وساق بسند عن ابن عباس قوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى قوله جهولا يعني بالأمانة الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم تطقها. فقال لآدم يا آدم إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم تطقها فهل أنت أخذها بما فيها؟ فقال يا ربي وما فيها؟ قال إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها فذلك قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وساق بالسند عن رجل عن ضحاك بن مزاحم في قوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال آدم قيل له خذها بحقها. قال وما حقها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عقبت. فما لبث إلا ما بين الظهر والعصر حتى أخرج منها. وساق بسنده عن الضحاك يقول في قوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقن حملها فهل أنت يا آدم آخذها بما فيها؟ قال آدم وما فيها يا رب؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عقبت. فقال تحملتها. فقال الله تبارك وتعالى قد حملتكها. فما مكث آدم إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر حتى أخرجه إبليس لعنه الله من الجنة والأمانة الطاعة. وساق بسند عن الحكم بن عمير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة والوفاء نزل على ابن آدم مع الأنبياء فأرسلوا به فمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم نبي رسول.
طيب وقال آخرون نفس القول. نعم وقال آخرون
بلعوني بالأمانة في هذا الموضع أمانة الناس. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال يكفر كل شيء إلا الأمانة. يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له أدم أمانتك فيقول أي رب وقد ذهبت الدنيا ثلاثا فيقال اذهبوا به إلى الهاوية فيذهب به إليها فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هناك كهيئتها فيحملها فيضعها على عاتقه فيصعد بها إلى شفير جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت فهوى في أثرها أبد الآبدين. قالوا الأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الوضوء والأمانة في الحديث وأشد ذلك الوداع. فلقيت البراء فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال صدق. وساق بسند عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو لم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء. وساق بسند عن أبي حازم قال إن الله عرض الأمانة على سماء الدنيا.
طيب وقال آخرون بل ذلك.
وقال آخرون بل ذلك إنما عني به ائتمان آدم ابنه قابيل على أهلي وولدي وخيانة قابيل إياه في قتله. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن عباس وعن مرة الهمدانية عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر.
ذكر هذا حديث لكن ضعيف.
قال وأولى الأقوال في ذلك الصواب.
نعم.
ما قاله الذين قالوا إنه عني بالأمانة في هذا الموضوع جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس وذلك أن الله لم يخص بقوله عرضنا الأمانة بعض معاني الأمانات لما وصفنا وبنحو قولنا قال أهل تأويل في معنى قول الله تعالى.
وبالتالي يكون أشمل أقوال القول الأول وهو الصحيح أنه المراد التكاليف الشرعية فيدخل بقى أمانة الناس ويدخل بقى الأمانة الخاصة من آدم لولده أو إلى آخره يبقى التكاليف الشرعية السماوات على عظمها والأرضون على عظمها لم تقبل أن تتحمل أن تكلف وتثاب وتعاقب، وإنما حملها الإنسان بحكمة الله عز وجل، فكان فيهم الأنبياء وكان فيهم الكفار وكان فيهم المسلمون وهكذا. طيب، وبنحو
قولنا قال أهل التأويل في معنى قول الله إنه كان ظلوما جهولا ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن السدي أنه كان ظلوما جهولا يعني قابيل حين حمل أمانة آدم لم يحفظ له أهله، وساق بسند عن الضحاك في قوله وحملان الإنسان قال آدم إنه كان ظلوما جهولا قال ظلوما لنفسه جهولا فيما احتمل فيما بينه وبين ربه، وساق بسند عن ابن عباس إنه كان ظلوما جهولا غرا بأمر الله، وساق بسند عن قتادة إنه كان ظلوما جهولا قال ظلوما لها يعني الأمانة جهولا عن حقها.
والقول في زور أذن؟ أذن؟
أذن.
طيب نكمل بعد الظهر الآية هذه.
القول في تأويل قوله تعالى يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيما، يقول تعالى ذكر حمل الإنسان الأمانة كيما يعذب الله كيما يعذب الله المنافقين فيها الذين يظهرون أنهم يؤدون فرائض الله مؤمنين بها وهم مستسرون الكفر بها، والمنافقات والمشركين بالله في عبادتهم إياه الآلهة والأوثان والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فيرجع بهم إلى طاعته وأداء الأمانات التي ألزمهم إياها حتى يؤدوها، وكان الله غفورا لذنوب المؤمنين والمؤمنات بستره عليها وترك عقابهم عليها رحيما أن يعذبهم عليها بعد توبتهم منها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن الحسن أنه كان يقرأ هذه الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ينتهي ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فيقول اللذان خاناها اللذان ظلماها المنافق والمشرك، وساق بسند عن قتادة.
أما أهل الإيمان فحملوها بحق، أما أهل النفاق والشرك فما حملاه. نعم.
وساق بسند عن قتادة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هذان اللذان خاناها، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات هذان اللذان أدياها، وكان الله غفورا رحيما. آخر تفسير سورة الأحزاب، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله ليطل أعمارنا حتى ننهي تفسير ابن جرير وغير ابن جرير.
آمين.
وأن يجعلنا وإياكم ممن ينتقل من حسنة إلى حسن. اليوم 4 صفر 4 3
4 4
4. نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.